طال في نظري
يا بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء المهم في هذه اللحظات المهمة جدا من عمر مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين. اللهم اكفنا شر الحاقدين والمغرضين. اللهم اكفنا شر ما أهمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. لقاء مهم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، وأكرر ونحن في هذه اللحظات نحتاج إلى الدعاء مرة ثانية وثالثة وموصولة. نقول هنا في البداية: انقشع الظلام وما زال ينقشع ليتضح أمام الجميع الطريق الصواب من الطريق الخطأ، ليتضح أمام الجميع من يخافون على البلد ومن يريدون هدم البلد. الأمر يحتاج منا إلى صراحة، الأمر يحتاج منا إلى وضوح، الأمر يحتاج منا إلى إظهار الحقائق. لابد أن نقول: ليتضح أمام الجميع من يخافون على البلد ومن يريدون هدم البلد. ليتضح أمام الجميع من يريد أخذ الناس إلى بر الأمان ومن يريد المتاجرة بمصالح الناس. نعم، إن هذه الأيام والتي تليها إن شاء الله ستظهر للناس بوضوح من يريد خدمة دينه وممن يحاربون دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها أيام تظهر من يسعى في مرضاة الله ومن يسعى في مرضاة أعداء الله. إنها أيام تظهر بحق من يريد الخروج عن التبعية لأعدائنا ومن يريد الارتماء في أحضان أعدائنا. أيام تظهر من أصحاب الأجندات الخارجية إنها مؤامرة على الحق. نعم، إنها مؤامرة على الحق، يلبسون فيها الحق بالباطل ليخدعوا كثيرا من الناس. لكن ولله الحمد أغلب الناس عرف مكرهم وسقطت الأقنعة، وسقطت الأقنعة من على وجوههم، وعرفنا أنهم قوم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إنهم قوم سياستهم الكذب والخداع، إنهم يريدون أن يأخذوا الناس إلى الهاوية. فئة قليلة ومكشوفة ومعلومة، الواحد منهم يحاول أن يقول في خطابه آية، أن يقول في خطابه آية من كتاب الله، فيضل الله لسانه لينطق بها خطأ ليظهر أمام الجميع أنه ليس من أهلها. الواحد منهم يتهم من عرفونا بالله وبمنهج الله. أكرر: الواحد منهم يتهم من عرفونا بالله وبمنهج الله أنهم لا يعرفون الله، كمثل من قال: الشمس مظلمة لا شعاع لها، وأراد أن يقنع الناس بذلك. هيهات هيهات، نعلنها من هنا من على شاشة الرحمة: هيهات هيهات، قد انكشفتم، ونعرف أن الزبد سيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أردنا الليلة هنا من على شاشة الرحمة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ كل العاملين فيها يا رب العالمين، أردنا الليلة أن ننبه إخواننا وأخواتنا أصحاب العقول النيرة والفطرة السليمة، نقول للجميع من هنا انتبهوا ولا تنخدعوا، وانظروا لأنفسكم مع أي الفريقين أنتم، فقد أصبحنا فريقين كما نحن على مدار التاريخ، أصبحنا فريقين كما نحن على مدار التاريخ، أأنتم مع فريق البنائين أم مع فريق الهدامين؟ أأنتم مع فريق المعمرين أم مع فريق المخربين؟ أأنتم مع فريق المصلحين أم مع فريق المفسدين؟ أأنتم مع فريق النور أم مع فريق الظلام؟ أأنتم مع فريق الحق أم مع فريق الباطل؟ مع الهدى أم الضلال؟ واعلموا أن العاقبة للمتقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين أمين يا رب العالمين. النهاردة مشاهدينا الكرام حلقة مهمة جدا، نلتقي بعلمائنا الكل، الساسة، المفكرين، النخب، الكل بيتكلم، ولكن لابد أن ننصت، ولابد أن نستمع لصوت العقل الحق، لابد أن نستمع لصوت العقلاء، لابد أن نستمع لصوت العلماء، لابد أن نستمع إلى صوت الدعاء الذين يقولون ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يقولون ما يرضي البشر والعياذ بالله. مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في بداية هذا اللقاء وفي أول فقرة معنا في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضرتك.
الله يحفظك.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور هشام برغش. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك.
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور طارق الزبر. أهلا وسهلا. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو. أهلا بحضرتك. حبدأ مع فضيلة الشيخ نشأت والسؤال، ماذا يحدث في مصر الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما يحدث الآن هو سنة مضت ولا تزال تمضي إلى قيام الساعة، فما ظهر الحق في جيل ووجد من ينتصر له أو يدعو إليه إلا وعودي.
نعم.
نبينا صلى الله عليه وسلم من أول لحظة فيها أوحي إليه، ولم يجهر بدعوة بعد، ولم يعلمها أحدا بعد، بمجرد أن عاد من غار حراء يقول زملوني دسروني،
صلى الله عليه وسلم،
من شدة ما عانى من لحظة أخذ جبريل له، حتى أخذته أم المؤمنين خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فعرض عليه ما رأى فقال يا ابن أخي إنه الناموس جبريل، وإنه الوحي الذي نزل على موسى وعيسى، وإنك لنبي آخر هذا الزمان الذي ينتظره بنو إسرائيل. ثم تعجب فقال ليتني كنت فيها جذعة، أي شابا جلدا، إذ يخرجك قومك. فقال النبي متعجبا، أهله وعشيرته من لقبوه بالصادق الأمين
عليه الصلاة والسلام،
من أظهروا له كل صور المودة والمحبة والرحم، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما بعث أحد أو ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي. هذه سنة، والقرآن صرح بها، فقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اجتماعات ومؤتمرات وإيحاءات يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولما وجد الصحابة في صدورهم حين ادعى مسيلمة الكذاب أنه يوحى إليه، فجاء بعض شباب الأمة يشكو لابن عباس يقول مسيلمة يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق والله، صدق والله يوحى إليه، لكن من الموحي؟ ثم تلا الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فسنة الله ماضية، وأهل الباطل لن يقبلوا الحق بحال. لا يتصور عاقل أن أناسا عاشوا في كنف الباطن سنين، ربوا عليه وألفوه ولم يعرفوا غيره، لو اتضح لهم النور لثاروا عليه، ما احتملوه، ما صبروا على رؤيته. الخارج من ظلمة إلى نور لا يقوى على أعمال نظره حتى يتدرج فترة أو يعايش النور فترة، لكن البداية سنجد هذه الردة العنيفة، ردة الفعل الشديدة. كيف يظهر الحق؟ كيف يعود الحق لأهله؟ الحرب كلها على أغلبية الأمة، لأن هذه الأغلبية عاشت على مدى سنين مضطهدة، محاربة، مشردة، مسجونة، معذبة، مكمم أفواه أبنائها وعلمائها ودعاتها، حملة هذا الدين عاشوا على هذا النحو سنين، ما كان ينكل إلا بهم، ولا يزد في السجون إلا بهم، ولا يمنع من الوظائف ومن الدعوة ومن البلاغ إلا هم. هذه الحرب، الدروس التي عشناها سنين، لا نتصور أن بعد قيام الثورة وتحرك الجميع، وكان أحد وقود هذه الثورة هذا الشباب، بل حملة الحق ودعاة الدين. والكل يعلم أن الكسرة الكاسرة التي تحركت في الشعب المصري كانت هي التي ملأت الميادين من بداية الثورة. هذا الكلام حدث، لكن حق هؤلاء حين ادعى الكل أننا نريد ديمقراطية، وجاءت الديمقراطية بواحد من هذا الفريق المحسوب على التيار الإسلامي، سارت سائرة من زعموا أنهم نخبة وأنهم أصحاب الكلمة العليا وأنهم أصحاب الثورة. وكما قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت، قالوا سرقوا من الثورة ويودهم سرقتها. نحن كنا في الميدان من البداية، ما فرقناه. لابد أن يعلم هؤلاء أن سنة الله ماضية، وأن دين الله آتي، وأن أهل الحق سيظهر شاء الناس أم أبوا، وإن لم يظهر بنا الدين سيظهر بغيرنا، لأن هذا وعد رب العالمين سبحانه، والله لا يخلف وعده. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية جاءت مرتان بهذه الصيغة، مرة في سورة التوبة ومرة في سورة الصف، وجاءت بصيغة ثالثة في سورة الفتح. والمتدبر في نظم القرآن يعجب. الأولى جاءت في المنافقين، آية سورة التوبة بكاملها تحدثت من بدايتها إلى نهايتها عن أصناف المنافقين، ولذلك سميت بالفاضحة والكاشفة. هذه السورة في سناها يذكر الله هذا النص فيقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أهل العلم: من أهل النفاق، من أعداء الداخل الذين عادوا الإسلام وعادوا الشريعة وعادوا أحكام رب العالمين، بل عادوا رب العالمين. والآية التي جاءت في الصف تحدثت عن أعداء الخارج: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي من الكفر من خارج بلد المسلمين. الآية الثالثة في سورة الفتح بعد أن وقع الفتح، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالذي يدبر للثورة من بدايتها إلى نهايتها هو ربها، فهل دبر ليظهر دينه ثم يتخلى عنه؟ لو أن الدنيا كلها تخلت عن دينه ما تخلى رب العالمين عن دينه
سبحانه وتعالى،
لأن الله أغير على دينه منا. أغير على دينه منا. وفي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الزنا وحد الزنا، فجاء سعد بن معاذ وكان سيد الخزرج وكانت فيه غيرة شديدة، ولم تكن آنذاك قد نزلت آية اللعان المتعلقة بلعان الرجل مع امرأته، فظن سعد أن الأمر قد يقع في بيته، فجاء للنبي غاضبا حنقا قال يا رسول الله لو أن أحدنا دخل بيته وكان تحته لكاع فوجد عندها رجلا يعلوها لا يحركه ولا يحركها حتى يأتي بأربعة شهود، يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم والله لو رأيت ذلك لقطعت عنقه وعنقها. الخزرج خاف على سعد، كيف يحدث النبي بهذه الحدة؟ خافوا أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فجاءوا للنبي يعتذرون عن سعد، قال يا رسول الله اعذر سعد، فوالله إنه شديد الغيرة، بلغ من غيرته أنه ما تزوج إلا بكرة، بل بلغ من غيرته أنه إذا طلق امرأة لم يجرؤ أحدنا بعده على نكاحها. ظنوا أن النبي غضب من غيرة سعد، فعلمهم النبي أن هذه الغيرة غيرة محمودة، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. فغيرة الرب على دينه أعظم من أي غيرة ولو كانت من أنبيائه، وسنة الله ماضية لأن الله وعد بنصرة دينه. ومهما مكر هؤلاء أو خططوا أو أوحى بعضهم إلى بعض أو كذبوا وافتروا في الإعلام كما صرحت الآية، لأن الآية رسمت لنا ما يحدث، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فجل حربهم انحصرت في إعلامهم، أقول في إعلامهم، اعتمدت الاعتماد الأكبر على رجال الإعلام، من يبدل الحقائق، من يحرف الحقائق، من يزيف الحقائق حتى يفتن الخلائق. فبين تعالى أن هذا الأمر إن انطلى فلن ينطلي إلا على رجل مفتون في قلبه، أما صاحب القلب السليم فلو انطبق الشرق على الغرب لن يؤثر على الحق أحدا.
جميل.
لذا قال تعالى في نهاية الآية يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فكيف نأسى على أناس لو أنهم صدقوا مع ربهم ما حدث منهم ما حدث ولا أصغوا لهذا الباطل. فأنا أحذر كل مستمع لدعاة الفتنة ولإعلام الفتنة، أحذره على نفسي وأحذره من مصيره ومآله، فنص الآية يرعب كل عاقل، فلا يصغي لهذا الباطل إلا من في قلبه ريب من الله ولقائه، ولو صح إيمانه لعلم أن الحق لن يكون إلا من الله وحده، قال تعالى وقل الحق من ربكم.
جميل.
وقال تعالى يا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما اهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه.
ربنا يكرم الشيخ نشأت، ربنا يكرم. دكتور هشام، يعني بعد كلام شيخنا الحبيب الشيخ نشأت وأصل تأصيل عقادي جميل ما شاء الله ربنا يبارك فيه، ولكن هناك فئة من الناس متخوفة مما سيحدث غدا، كل الناس خايفة، الناس قلقانة، الكل يقول ربنا يستر، ربنا يعدى على خير، لو بكرة عدى على خير هيبقى يعني هتبقى الدنيا جميلة إن شاء الله، ماذا تقول للمتخوفين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حقيقة هي القضية الأساسية اللي ينبغي ألا نغفلها هو ما هو سر هذا الانقلاب السريع أو سر هذه الثورة العارمة التي يموج بها الشرع المصري. الحقيقة أن هذه حرب هوية لهذا البلد، لهذا الشعب، حتى إن هذه الهوية التي يرتضيها هذا الشعب رفضوا خيار الشعب. يعني في لقاء تلفزيوني أحد المذيعين كان جاي بعمل الاستبيان على الاستفتاء الدستوري في قناته، فصدم 5% رافضين الاستفتاء جملة و5% عاوزين تعديل و90% عاوزين موافقين ومؤيدين تماما لقرار الدكتور مرسي. فصدم وبهت وأخذ، قال ماذا كان؟ قال يبدو أن الكتاب الإلكترونية للإخوان شغال. رد عليه واحد قال له لا، حتى افرض لو الأغلبية، الأغلبية عايز حد يفهمها. فهي دي القضية، والقضية دي لا يمكن أن تنطلع عن الشعب المصري إلا من خلال ما يعني إن هم يخوفوا هذا الشعب، يخوفوا في دمه وفي عرضه وفي ماله وفي أمنه وفي طمأنينته، فكيف يروعون هذا الشعب؟ وهذه حقيقة يعني ينبغي أن يستحضرها كل واحد. القضية ليست قضية يعني إخوان أو سلفيين أو أسلاميين، بل هي قضية أمة، قضية شعب، قضية وطن، قضية بلد اختار هذا الدين ويستطيع وهو لديه الرغبة والقدرة والإمكانيات والاستعداد التام للتضحية من أجله. فنقول لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكما تفضل شيخنا الشيخ نشأت جزاه الله خيرا، القضية أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت أقلام وجفت الصحف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في ملكه إلا ما يريده سبحانه وتعالى. ويكفي أن يقول كل مؤمن، كل مسلم، كل موحد، كل واثق بربه حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الأمر بفضله سبحانه وتعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالأمر إلى الله أولا وآخرا، لكن لا ينفع ولا تجدي السلبية. الجميع مطالب بأن يكون إيجابيا، لأن المعركة ليست معركة إخوان وليست معركة سلفيين وليست معركة مرسي أو رئيس أو غيره، لا، بل هي معركة شعب أراد أن يتمسك بهويته، أراد أن يمسك بشريعته. فانقلب هؤلاء كلما رأوا أن الشعب يقترب من شريعته ومن الدستور الذي معه استقرار البلد، وأن هذا الشعب لن يختار إلا الشريعة الإسلامية، وجربوا ذلك مرارا وتكرارا، قالوا لا مش عاوزين نلعب. فلا، إيه الطريق؟ الإرهاب والرعب والتقتيل والإجرام الذي نراه. وهذا حقيقة شيء عجيب. الشيخ حازم إسماعيل حفظه الله أيام أحداث العباسية، الناس اللي راحت هناك اعتراضا على الظلم الذي تعرض له لم يدعو أحدا للذهاب ولم يقل لأحد اذهب، مع ذلك جميع هذه الوسائل كانت تحمل النتيجة والمسؤولية. ولما دعا هؤلاء صراحة ووضوحا بكل وضوح لابد من النزول ومهاجمة الإخوان ومهاجمة كذا وكذا وقتل من قتل، فإذا بها لم يحرك أحد منهم ساكنا ويطالب أنصاره بأن يحقنوا الدماء وأن يحافظوا على سلمية المظاهرات أو ولم يتحدث أحد من أهل الآلاء، بل هذا الرجل الزعيم الكبير لهم يحمل دم هذا الشاب الذي قتل في دمنهور أمس، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، يحمل هذه المسؤولية لقرارات الرئيس، ولم يحملها إلى من دعا هؤلاء وأنفق الأموال الطائلة من أجل استهدافهم. فأقول الله سبحانه وتعالى يعني سيحفظ هذا البلد بإذن الله، وهذه الثورة جاءت وصنعها الله سبحانه وتعالى على عينه، لأن هذا البلد له دور هام وخطير في الأمة الإسلامية كلها، ورأينا ما رأيناه في غزة، ولا تبعد أيدي الكيان الصهيوني الغاشم عن اللعب في هذه البلد. لماذا؟ أنهم رأوا أن هذا البلد الذي كان الذي قام قياما حقا، وكيف كان سببا رئيسا في خذلانه وفي هزيمته وفي تراجعه، يريدون أن يأتوا على هذا البلد بداية حتى يخلو لهم الجو في غزة بعد ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره هؤلاء جميعا. جزاكم الله خير.
جميل، ربنا يبارك فيك. يعني عايز أنتقل للشيخ طارق لأن مرتبط بموعد، عفوا الشيخ علاء، ونعود لحضرتك الوقت. الشيخ طارق، القضية كلها أن بعد ما قلنا أن في ناس كتير متخوفة، بدأت النغمة دلوقتي تطلع من الطرف الآخر ان هيبقى فيه قتل، ان بقى الوقت فيه دم، ان هيبقى فيه تهديدات ان حماس هتتدخل، وده بيصرح بيه اصحاب رموز القوى المدنية زي ما بيتقال عليهم الان. فاحنا محتاجين نطمن الناس ان 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 الاسلام وشريعة الاسلام والتيار الاسلامي ما عندوش هذه المسائل، نوضحها مهم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا أبدأ كلامي فعلا بما ذكرت بطمأنة الناس جميعا أن الغد بإذن الله تعالى سيمر بخير
إن شاء الله
وبسلام
إن شاء الله.
وذلك لأسباب كثيرة قيدها الله تعالى لاستكمال هذه الثورة بنجاح ولتأمين ووقاية الشعب المصري من كل الشرور التي تراد به وتحاك له. الحقيقة أننا يجب أن نعلم أولا أننا غدا ننزل لنؤيد رئيس شرعي منتخب يعد أول رئيس ينتخب في تاريخ مصر كله. هذه علامة ونقطة فارقة يجب أن تكون واضحة في هذا الأمر أن هذا الرجل هو أول رئيس ننتخبه كمصريين في تاريخنا كله. لهذا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، لا ينبغي أن ننتخب رجلا ثم نترك مجموعة من بقايا النظام السابق لكي تسطو على اختيارنا. هي لن تبعد الرئيس عن منصبه، إنما تحارب اختيارنا وتحارب الشعب المصري في اختياره وفي إرادته الحر. لهذا يجب أن نكون على قدر من الثقة بأن شرعية الرئيس في هذه الأيام هي في أعلى درجات الشرعية التي حازها رئيس في حكم مصر، وأنه بما أصدره من إعلان دستوري واتخذه من إجراءات إنما هي ضرورية وواجبة عليه بكافة المقاييس وبكل الاعتبارات. فأعداء الثورة يتربصون بها بالليل وبالنهار، ويجب أن يكون معلوما أن أعداء ثورة مصر كثيرون في الخارج وفي الداخل، لكن إذا أردنا أن نحدد الآن المشهد الداخلي لعلمنا أن مؤسسات الدولة لا تزال محشوة وببقايا النظام السابق. كان أهم مركزين للنظام السابق في الشهرين الماضيين هم المحكمة الدستورية ومركز النائب العام، كانوا بالفعل يعدون لعملية انقلاب واضح عن طريق المحكمة الدستورية وعن طريق النائب العام. النائب العام بدأ يحشد حوله فلول النظام السابق وكل المتورطين في قضايا الفساد وكل الخائفين من محاكمات وملاحقات اجتمعوا حول النائب العام ليحمونه. في ذات الوقت بدأ النائب العام يأخذ إجراءات في إطار تقويض الثورة وإنهاء وجودها. في نفس الوقت كانت المحكمة الدستورية بتعد في بداية الشهر القادم لحل الجمعيات التأسية ومجلس الشورى. لهذا فإن هذا التحرك تحرك موفق وتحرك استباقي لازم، ليس دفاعا عن الرئيس ولا عن النظام، إنما دفاعا عن اختيار الشعب المصري الذي أراد نظاما سياسيا يعبر عن هويته ويعبر عن اختياره. فتحرك الرئيس بموجب المسؤولية الملقاة على كاهله بإصدار هذا الإعلان الذي حاصر فيه فعلا أخطر مؤسستين في هذه المرحلة، النائب العام والمحكمة الدستورية.
طب ما هو بيتقال برضو في الجزئية دي احنا لابد ان احنا نقول كلام الناس من اجل ان احنا نرد ونقول ما فيش خلاف على مسألة إقالة النائب العام ويعني إلغاء النائب العام وإعادة المحاكمات مرة أخرى، لكن الناس بتتكلم على جزئية طيب ما هو قرارات ثورية نعم والكل بيطالب بها، ولكن تحصيل قرارات الرئيس ما هي داخلة في الموضوع، ف محتاجين نتكلم فيها ونرد على اللي بيقول عليها.
انا عايز اقول ان مرحله الثوره دي تعتبر من اعقد مراحل التحولات الاجتماعيه والسياسيه في الدول. بتستدعي تغييرا عنيفا وكبيرا في المجتمع وفي الدوله. وبناء عليه
في اي وقت
وكل الثورات في العالم استلزمت مثل هذه الاجراءات الاستثنائيه. الثوره الفرنسيه التي يتغنون بها ظلت 10 سنوات في اجراء استثنائي، ما فيش ثوره في العالم نجحت، والروسيه والانجليزيه كل ثورات العالم لم تنجح إلا بعد مجموعة من الإجراءات الاستثنائية استطاعت أن تقوض أركان النظام القديم عشان تبني نظام جديد. إنما إحنا لأننا شعب طيب أردنا أن نسايس النظام القديم ونطبطب عليه وناخده بالأحضان نقول له ما تخافش يا رجال أعمال، ما تخافش يا نائب عام، خليك يتهادي في مكانك. احتفظنا بالنظام القديم في مكانه، وكان هذا من أكبر أخطاء الثورة الذي ندفع ضريبتها الآن. فجمعوا أنفسهم وحشدوا جهودهم بالتمالؤ والضغط الخارجي وأرادوا أن يجهضوا هذه الثورة في هذه اللحظة، مستندين إلى أن الإسلاميين عايزين يطبقوا الشريعة، أن الإسلاميين هيحتكروا الدستور، أن الإسلاميين ديكتاتوريين وما شابه ذلك. لهذا دخلت أمريكا وفرنسا على خط أوروبا في ذات الاتجاه، وإسرائيل من قبل ذلك تحرض على هذا الانقلاب. لكن أخطر ما في المشهد في الحقيقة هو أن تتحرك فلول النظام السابق مستوعبة بين ثناياها وبين أحضانها بعض قوى الثورة وهذا مشهد مخيف وخطير جدا، لأن قوى الثورة يجب أن تعي أن القوى المنظمة الآن في مصر هي قوى النظام القديم، وأن هذه الدولة إذا سقطت لن تسقط في أحضان قوى الثورة، إنما سيستوعبها النظام القديم وسيضحي أول ما يضحي بقوى الثورة التي خرجت وأجهضت النظام السابق. عشان كده ننبههم إلى أنهم لن يرأف بهم ولن يرحمهم النظام القديم إذا استطاع بعد أن يستوعبهم ويستعملهم في إسقاط الدولة، وهذا لن يكون بإذن الله تعالى. لهذا فنحن أمام مسؤولية تاريخية وواجب يمليه علينا الدين والوطن أن ندافع بكل قوة عن اختيار الشعب وعن هذا النظام الذي أرسيناه، وأن نعلم أن هذه الإجراءات ما هي إلا مجموعة من الإجراءات الاستثنائية الضرورية المؤقتة لحماية الثورة واستكمال الأهداف. ربما صدر الآن أو سيصدر غدا مذكرة تفسيرية بشأن التحصين القرارات، وهذا ما طلبه المجلس القضاء الأعلى للفصل بين أمرين، يعني أعمال سيادة يختص بها الرئيس ولا تكون قابلة للطعن، وقرارات إدارية يمكن أن يطعن عليها أمام المحاكم. أعمال السيادة في تقديري أهم ما فيها الآن هو حماية المؤسسات الدستورية، بمعنى أننا يجب أن نحمي فعلا الجمعية التأسيسية وأن نحمي مجلس الشورى. مش معقول يعني نترك هاتين المؤسستين كما تركنا مجلس الشعب من قبل. إزاي مجلس الشعب ينتخب بأكثر من 30 مليون وبعدين تأتي تهاني الجبالي تقول والله المجلس لازم يتحل؟ وبصراحة قبل ما يحل المجلس في صحف أمريكية لما كذبت هي الصحف دي، الصحف لا متسجل تعالي نقضيك على هذا الأمر، سكتت على طول بعدها. يعني هي منذ فترة ونعلم تماما أن المحكمة الدستورية العليا كل أشخاصها مختارين بعناية على إيد مبارك، ومختارهم ليقيموا نظاما معينا مرتبط بأوضاع دولية معينة لا يسمح لهذه الإرادة الحرة في مصر أن تستقيم وأن تعلو بأي شكل من الأشكال، لأن إرادة الشعب المصري غالبا هي ضد مصالح هؤلاء الذين يمثلون أعداء حقيقيين للوطن. لهذا فنحن في الغد إن شاء الله ننزل إلى جامعة القاهرة لنحمي اختيارنا ولنحمي الرئيس الذي اخترناه، ونقول للجميع أن الغالبية الساحقة في مصر هي تؤيد هذه القرارات وهذه الإجراءات حماية للثورة، حماية لدماء الشهداء، تأكيدا على مطاردة الفساد والمفسدين، العمل من خلال ذلك إلى إنجاز دستور يعبر عن مصر كلها، من خلاله نبني نظاما سياسيا يعبر عن الثورة ويحقق أهدافه.
جميل، ربنا يبارك فيك. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
الله يبارك لك. ربنا يبارك فيك يا رب ويخليكم لينا يا رب. اللهم أمين يا رب.
آمين.
ونعكم دائما على خير يا رب.
آمين.
وقناة الرحمة كلها اللهم أمين.
آمين يا رب. تفضلي تفضلي.
أستاذ منى الله يبارك لك، دائما نخلي عليكم دائما تطمنونا كده، يقولنا دائما العلماء من الشيخ عمر عبد الكافي خليني دائما إيدي معاكم. والله إحنا الأيام اللي فاتت في كل يوم بنحس الفتن بتزيد تزيد، ولولا قول الله عز وجل والله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكل شوية احنا مشغلين الحمد لله يعني القرآن، كأن القرآن بيرد علينا يعني أليس الله بكافي عبده. أول ما أفكر في اللي بيحصل كأن القرآن يرد على الكلام، يرد على اللي بيحصل ده. مثلا في سورة سبأ والله امبارح بفكر بكل اللي بيحصل ده، فتلاقي القرآن يرد يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا إلى آخر الآية. والله والله يا أستاذ ملهم نحن يعني كلنا والله العظيم مع الرئيس مرسي وعايزين البلد إلى أحسن، كل الناس الجلبة على الدين وعلى الشريعة وعلى كل، بس عارف كتر من البرامج بتاعتكم دي وجيبونا مشاكل كتير طمنونا. والله العظيم في كان شغالة تزيد وفي ناس ضعيفة، روحنا كلنا ضعف في الإيمان.
حاضر إن شاء الله بإذن الله، شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ملهم
أهلا وسهلا،
إزاي حضرتك؟ الحمد لله. ان شاء الله باذن الله من بارك لقناه الرحمه ومن اي الدكتور محمد مرسي في قراراته ومن ثبته ربنا يثبته ويأيده. وبس كلامي بس الدكتور طارق الزمر بسرعه، المبادره الجميله اللي طلعها حزب البناء والتنميه انا ليا تطوير عليها بسيط جدا، هيخلي الجماعه اللي هم مسميين نفسهم مدنيين وابراهيم يرجعوا يبوسوا ايد التيار الاسلامي اللي هو يدخلهم الجمعيه الاساسيه اللي شغاله دي دلوقتي. يعني ازاي اللي انا لو في اي مشاكل حصل والجمعية اللي شغالة دي حصل لها اي حاجة او ارجع تاني المدنيين، هقول ان انا هنتخذ جمعية تأسيسية جديدة للشعب. ياريت تسمعني بس للاخر وتكتب معي 4 نواب من كل محافظة، 4 حوالي 26 ب110 واحد زائد الازهر والكنيسة والنقابات والعمال المسلحين حوالي 200 واحد. ال200 واحد دول يعملوا 3 حاجات، رقم 1 يحطوا دستور، رقم 2 يبقوا برلمان مؤقت مجلس تشريع مؤقت، رقم 3 اشكل منهم الحكومه. يعني في خلال اسبوعين من النهارده اقدر اشكل ال200 واحد دول واديهم التشريع واديهم الدستور واديهم تشكيل الحكومه. والله والله لو البتاع دي اتطبقت المدنيين والليبراليين ما هياخدوا في الجمعيه الجديده دي ولا واحد ولا اثنين. لو دكتور طارق زمر، انا عارف اللي هو عنده برنامج مع روتانا مصريه اللي هو ساعه مصريه، لو طرح المبادره دي قدام المدنيين والليبراليين والعلمانيين هتلاقيهم جري هيجوا على التأسيسية دي، لأن التأسيسية دي أصلا هم واخدين فيها أكتر من حقهم، هم واخدين 50 واحد فيه. والله والله لو اتعملت انتخابات حرة مباشرة من الشعب ومباشرة بواقع 4 نواب من كل محافظة، يعني الأهلية مثلا 4، القاهرة 4، فردي أو قائمة، والتيار الإسلامي كله ينزل بقى التيار واحد، الجمعية الجديدة ما حدش يقدر يطعن عليها لأنها انتخاب مباشر، أحط النشاء فيها بس بقوة الشعب وإرادة الشعب، أحط إن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تقنين ومصدر كل تشريع ولا يجوز مخالفتها، ما حدش هيقدر يجي يقول لي لأ ولا حد يقدر يجي يضغط عليا، لأنها جمعية منتخبة من الشعب. يبقى 4 نواب من كل محافظة في حوالي 20 محافظة، يبقى حوالي 110 واحد أو أكثر أو أقل، قايمة أو فردي، زائد باين بالاسم كده نقيب العمال، نقيب الفلاحين، نقيب الأطباء، يبقى حوالي 200 واحد، أشكل منها حكومة جديدة ويبقى حكومة بقى ثورية، وديها مهمة البرلمان مؤقت، وديها مهمة الدستور وتحط الدستور براحتها. ويا ريت رد الدكتور طارق زمر عليا في النقطة دي، يا ريت الدكتور طارق رد عليا، ولو المبادرة فيها أي حاجة يا ريت تعلق عليها. يبقى
ما هيرد على حضرتك، هيرد على حضرتك،
نعم
هيرد على حضرتك مباشرة.
وأنا عايز أقول لحضرتك إن كلامك طبعا علمي وموضوعي ودستوري، لكن أنت الكلام ده بيصيبهم بارتكاريا أو بيجيب لهم حالة نفسية، لأنك طالما أرجعت الأمر للشعب ولاختيار الشعب هم بيهربوا من دي. دي اكتر حاجه بيخاف منها دعاة الليبراليه والديمقراطيه للاسف، يعني عشان كده هم ليسوا صادقين مع انفسهم ولا امناء على افكارهم حتى اللي بيدعوا اليها. هم يريدون ان يسطوا على الحكم بالقوه. الان دعوه الجمعيه الوطنيه للتغيير للجيش للانقلاب، التفكير بتاع بدا النهارده منشور في جريده الوطن بيقول ان تطور الوضع الحالي هيؤدي الى فوضى والى صدام، وهذا سيعيد الجيش مره اخرى للحكم. يعني هو دعاه بشكل مباشر للانقلاب عن طريق الجمعيه الوطنيه، وبيدعوه بشكل غير مباشر ان الاوضاع دي هتؤدي لفوضى ومن ثم سيعود الجيش مره اخرى، وما قالش بقى استنكر رجوع الجيش، لا بيعتبر الامر كده طبيعي وتلقائي هيعيد الجيش للحكم مره اخرى. هم ليسوا لهم علاقه لا بافكار موضوعيه ولا بافكار علميه ولا سياسيه، هم تخلوا تماما عن كل قواعد السياسة والديمقراطية والعلمية والمنهجية وللأسف أقول أيضا الوطني.
اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك، تحياتي لحضرتك أستاذ مرهم وتحياتي لكل اللجوء من وراء مع حضرتك.
أهلا وسهلا، اتفضل.
ربنا يبارك. يحزنني يا أستاذ مرهم إن حضرتك تقول إن إحنا بقينا فارقين. أقسم بالله يحزنني جدا إن إحنا بقينا فارقين للأسف. طب أنا نشوف دلوقتي نمشي ورا الفريق المحترم مع حضرتك، شوف الوجوه اللي مع حضرتك ولا نشوف الوجوه الثانيه اللي لا تعرف ربنا ولا تعرف دين ولا تعرف ايمان. شبابنا بقى يمشوا ورا انه فريق يا جماعه، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، انا نمشي فين؟ القضيه دلوقتي مش قضيه الدنيا وبس يا جماعه، احنا نعمل للاخر، اقسم بالله الدنيا وحالنا مش مستاهله. حرام حرام ان بكره نقول يا ربنا يعدينا على خير، ربنا يعدينا على خير. احنا كل شويه ولله الحمد بامر الله احنا ثابتين على الايمان، بامر الله بامر الله مصر بخير، مهما حصل كل شيء فور فور والحمد لله تاب. لله الحمد احنا ورا الاسلام ورا الدين مهما حصل. وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. هنستاذن حضراتكم وهنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام.
سبيد دي في شوب اتصل على
377-20-30-7.
مفاجآت مفاجآت مفاجآت. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة. كل ست بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الاعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه، لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد. النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا. الخياطة موزعة بالكمبيوتر في كل أجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معنا أثناء الغسيل أو بعد الغسيل. النهاردة بتكون الخامة بتاعت اللحاف خامة مميزة جدا. كمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم، اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئة العالية وكمان بالوزن الخفيف. النهاردة بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف، تدفئة عالية جدا. هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف أو 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند أي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف ب 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معانا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد، أو كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد، بتحتاج لحاف لأوضة النوم، لحاف لأوضة نوم الأطفال، لحاف لو جالها ضيوف، كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا، لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه. وزي ما قلت لحضراتكم لكل ست بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف، لغرفه النوم، لغرفه نوم الاطفال، كمان لما يجي يجيلها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف من نفس المقاس، نفس النوعية، هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهاردة من سبيد، لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة، يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-30-7. بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت لحضراتكم، اللحاف بيكون مقاسه كبير، ألوانه مميزة، الخامة بتاعتنا بتكون خامة مميزة جدا، الفايبر صحي، التدفئة بتكون تدفئة عالية جدا. الخامة اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة بيكون خامة مميزة جدا، تدفئة عالية جدا، كل ده بسعر مميز جدا. لما نحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هدية، 5 لحاف ب 300 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-30-7، وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضرتك. كل عروسة بتجهز، كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها، لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا، لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا، فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش أو كملاية للسرير، لأن رسوماته أو أشكاله بتكون مميزة، ألوانه بتكون مميزة، ألوان زاهية، ألوان جميلة، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-30-7. نحصل على العرض الجبار أو العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة، 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-20-30-7.
مفاجآت مفاجآت مفاجآت. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة. كل ست بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الإعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بتقدمه لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد. النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهاردة النهاردة بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا، الخياطة موزعة بالكمبيوتر في كل أجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معنا أثناء الغسيل أو بعد الغسيل. النهاردة بتكون الخامة بتاعت اللحاف خامة مميزة جدا، وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئة العالية وكمان بالوزن الخفيف. النهاردة بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئة عالية جدا، هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف ب 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معنا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد، او كل 6 بيت مش بتحتاج لحاف واحد، بتحتاج لحاف لاوضه النوم، لحاف لاوضه نوم الاطفال، لحاف لو جالها ضيوف، كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا، لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه. وزي ما قلت لحضراتكم لكل 6 بيت، طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفه النوم، لغرفه نوم الاطفال، كمان لما يجي يجيلها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعيه، هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهارده من سبيد، لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة، يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت حركه، اللحاف بيكون مقاسه كبير، ألوانه مميزة، الخامة بتاعتنا بتكون خامة مميزة جدا، الفايبر صحي، التدفئة بتكون تدفئة عالية جدا، الخامة اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة بيكون خامة مميزة جدا، تدفئة عالية جدا، كل ده بسعر مميز جدا. لما نحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هدية، 5 لحاف ب 300 جنيه، يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7، وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضرتك. كل عروسة بتجهز، كل 6 بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها، لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا، لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا، فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش أو كملاية للسرير، لأن رسوماته أو أشكاله بتكون مميزة، ألوانه بتكون مميزة، ألوان زاهية، ألوان جميلة، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. نحصل على العرض الجبار أو العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة، 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيد تي في شوب، اتصل على
3 77 20 30 7.
مفاجآت مفاجآت مفاجآت. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة، كل 6 بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الاعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه لحاف جندو تيك من سبيد، او لحاف جندو من سبيد. النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا، الخياطه موزعه بالكمبيوتر في كل اجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معانا اثناء الغسيل او بعد الغسيل. النهارده بتكون الخامه بتاعت اللحاف خامه مميزه جدا، وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئه العاليه وكمان بالوزن الخفيف. النهارده بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئه عاليه جدا، هنحصل على لحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. ما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف ب 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معانا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد او كل 6 بيت مش بتحتاج لحاف واحد بتحتاج لحاف لاوضه النوم لحاف لاوضه نوم الاطفال لحاف لو جالها ضيوف كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه. وزي ما قلت لحضراتكم لكل 6 بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفه النوم لغرفه نوم الاطفال كمان لما يجي يجيلها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعيه هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهارده من سبيد لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفتره محدوده يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهارده فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7. بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت لحضراتكم اللحاف بيكون مقاسه كبير الوانه مميزه الخامه بتاعتنا بتكون خامه مميزه جدا الفايبر صحي التدفئه بتكون تدفئه عاليه جدا الخامه اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده بيكون خامه مميزه جدا تدفئه عالية جدا كل ده بسعر مميز جدا. لما نحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هدية 5 لحاف ب 300 جنيه يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضرتك. كل عروسة بتجهز كل 6 بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش أو كملاية للسرير لأن رسوماته أو أشكاله بتكون مميزة ألوانه بتكون مميزة ألوان زاهية ألوان جميلة مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. نحصل على العرض الجبار أو العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معي ومعكم في هذه الحلقة مع شوق الجماهير الشاعر المصري المعروف المحبوب هشام الجخ.
لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟
سقيت ظمأنا بروعة شعرك.
أحذركم سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب موصول حبائلكم وإن ضعفت فحبل الله مفتول.
مشاهدين هشام الجخ
حبيبي
والتأشيرة
لو عايزيني مرة أخضع غيروني شوفوا يمكن لو ده ينفع بدلوني وما متلقوا ليش طريقة وجهه لو مر الحقيقة.
نشكر الشاعر المصري العظيم الأستاذ هشام الجخ على تشريفه لنا في برنامج مع الشباب وأأمل أن أخذ هذا الوعد منه الآن على الهواء مباشرة ألا يحرمنا من زيارة أخرى بإذن الله عز وجل في البرنامج
إن شاء الله رب العالمين. أنا أتشرف بكم يا جمهور قناة الرحمة.
انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج مع الشباب مع عمر الحنبلي في لقاء خاص وحوار صريح من القلب إلى القلب الخميس القادم بتوقيت القاهرة.
من كل سوء. اللهم احفظها من كل سوء وجنب أهلها القلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن.
وأنا أعجب حينما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى عمرو بن العاص إلى عمرو هنا في مصر يطلب منه المدد والمعونة والمؤونة من أهل مصر لأهل المدينة النبوية من أصحاب سيد البرية. وخطب عمرو بن العاص في جامعه المشهور وقرأ على أهل مصر رسالة أمير المؤمنين عمر، فقام أهل مصر وأخرج كل فقير قبل كل غني ما يمتلكه في بيته معونة لأصحاب الحبيب النبي. وقام عمرو بن العاص يكتب لأمير المؤمنين عمر ويقول: يا أمير المؤمنين، لقد أرسل إليك أهل مصر قافلة من الزاد والطعام والشراب، أولها عندك وآخرها عندي.
اللهم اجعل مصر وأهلها، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انضم إلينا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صفوت حجاز، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أيضا انضم إلينا فضيلة الأستاذ الشيخ أيمن صيدح، أهلا وسهلا.
سلام حضرتك. الله يسلمك.
نبدأ بالدكتور صفوت، ويعني بخبرتك دكتور صفوت شايف إيه اللي هيتمه بكرة إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة شايف اليوم يوم عادي جدا، ما فيش أي مشكلة. المعارضين لقرارات السيد الرئيس هيروحوا ميدان التحرير، يروحوا. احنا تعمدنا ان احنا ننقل الفعالية بتاعتنا من عابدين الى
جامعة
القاهرة علشان نكون بعيد عن ميدان التحرير، لان احنا حريصين كل الحرص ان ما يحصلش اي احتكاك اطلاقا. بقول لإخواننا كلهم اللي هيبقوا موجودين عند جامعة القاهرة، لو شفنا أي مسيرة خارجة من الجامعة ولا أي حاجة رايحة ميدان التحرير يروحوا، ما نتعرضهمش ولا أي حاجة إطلاقا. أكتر حاجة بتحصل في البلد هي الإشاعات، محدش يستمع لأي إشاعة إطلاقا. المخرفين والمرجفين في المدينة اللي قاعدين بقى يتكلموا في كلام ملوش أي لازمة ودم ومش دم، هم اللي عاوزين يريقوا دم، خلاص يريقوا دمنا، ما عندناش أي مشكلة. وإن كنت أظن بل أنا على يقين ده كله كلام فارغ تماما. اللي في التحرير معلش أنا آسف، ما هماش صوار لوحديهم، إحنا كمان صوار، وما حدش يزايد علينا، ما حدش يقول إن اللي في التحرير هم الصوار، لا، إحنا كمان صوار، وإحنا من جذور هذه الثورة ومن أصل هذه الثورة ومش موجودين في التحرير. خليني أدي لحضرتك بانوراما صغيرة كده. إحنا الثورة دي خلصت، المجلس العسكري خد الحكم بتفويض من مبارك، أدار مرحلة انتقالية بحلوها بمرها بكل ما فيها، تمت انتخابات مجلس الشعب، وانتخابات مجلس الشعب نزيهة. لغاية انتخابات مجلس الشعب ما انتهت كان عندنا حاجة اسمها الشرعية الثورية، بقى عندنا أول كيان شعبي جاي بإرادة شعبية في انتخابات لأول مرة في تاريخ مصر. ما عرفش الفراعنة كانوا بيعملوا انتخابات ولا لا، بس تالي يعني من قبل الفراعنة كمان أول مرة تتم في مصر انتخابات حرة نزيهة، وكانت كل النزاهة مطروحة فيها، وكل حزب وكل تكتل وكل أيديولوجية عرفوا مكانهم وقيمتهم ومقدرتهم وقوتهم في هذا الشارع. تمت انتخابات مجلس الشعب، تمت انتخابات مجلس الشورى أيضا بنفس النزاهة بنفس كل شيء، وتأكد لكل كيان ولكل أيديولوجية ولكل فريق مكانته في الشارع المصري. تم بعد ذلك التحضير لانتخابات الرئاسة، وكانت أول خطوة في المؤامرة المنظمة تنظيم جيد جدا ورائع من قبل المجلس العسكري، من قبل من يعني يختبئون وراء الحصانة القضائية. وتم المحكمة الدستورية، وأنا لا أعترض على المحكمة الدستورية ولا أطالب بإلغاء المحكمة الدستورية، لكني أعترض على أعضاء المحكمة الدستورية أو على بعض أعضاء المحكمة الدستورية أو على بعض أشخاص المحكمة الدستورية. تم حل مجلس الشعب، محكمة مشكلة بقرار إداري من حسني مبارك، وتم تعيين أعضائها بمعرفة حسني مبارك. هذه المحكمة تعلو فوق إرادة الشعب، تعلو فوق إرادة 30 مليون مصري خرجوا الانتخابات. مستحيل، ده يبقى كلام فارغ. هذه المحكمة من هؤلاء الأشخاص الذين عينهم مبارك لغوا إرادة 30 مليون مصري وحلوا مجلس الشعب. المحكمة الألمانية الدستورية الألمانية من 10 سنين أو 15 سنة عرض عليها قانون الانتخابات الذي طعن عليه، وبعد إجراء الانتخابات المحكمة الدستورية الألمانية العليا أقرت بفساد وعوار وعدم دستورية القانون، ولكنها أحالت القانون إلى المجلس إلى البرلمان المنتخب، وقالت إن هذا البرلمان
الذي جاء بإرادة شعبية لا يمكن أن يحل بإرادة قانونية، وطلبت من البرلمان إن هو يعدل القانون ده. البرلمان الألماني استهبل وما عدلش القانون وانتهت المدة، وتمت انتخابات ألمانية أخرى في دورة تانية وفقا لهذا القانون. محكمة دستورية لغت حلة مجلس الشعب، مجلس العسكري أخذ التشريع وأصبح بيملك في يده السلطة التشريعية والتنفيذية. ما حدش اعترض ليه؟ لما احنا اعترضنا ونزلنا كانوا بيضحكوا علينا. قبل كده كانت اللجنة الانتخابية المحصنة اللي بيتكلموا دلوقتي ان ما ينفعش نحصن قرارات الرئيس، طب ما قرارات اللجنة الانتخابية محصنة. هو مين اعلى، الرئيس الذي جاء بإرادة شعبية ولا اللجنة الانتخابية اللي جت بقرار كانت محصنة؟ والدستور الفرنسي في المادة بتاعته في المادة 16 بيعطي لرئيس الجمهورية كافة الصلاحيات دون مساءلة في حالات الطوارئ وفي الحالات الاستثنائية. هو الحالة اللي احنا فيها دي ما هياش طوارئ ومش استثنائية. المهم محكمة اللجنة الانتخابية بتحصين قراراتها منعت أشخاص من أن يترشحوا، على رأسهم طبعا شيخ حازم ومهندس خيرته. ثم جاءت المحكمة الدستورية وضربت وطعنت الطعنة الأخرى بالتمكين لأحمد شفيق بدخول الانتخابات. أحمد شفيق داخل الانتخابات. ثم جاء بعد ذلك وأصبح الرئيس لا يملك أي شيء، صلاحيات التشريع في إيد المجلس العسكري، المجلس العسكري سلطة فوق الرئيس، واستطاع الرئيس بتوفيق الله إن هو يزيح المجلس العسكري وأخذ السلطة التشريعية، بقت في إيده السلطة التشريعية، أعاد مجلس الشعب. جاءت المحكمة الدستورية العليا ولغت هذا القرار. كل ما هيعمل حاجة هتلغيها المحكمة الدستورية. ليه؟ لأن هذه المحكمة الدستورية بالتعاون مع الفلول ومع أعداء هذه الثورة يريد أن يفشلوا الرئيس، يفشلوا الرئيس. ومجموعة من الواهمين الذين رسبوا في انتخابات الرئاسة يظن، كل واحد منهم بيظن أنه هو رئيس مصر، وأن لو اتعملت انتخابات دلوقتي
هيفوز.
الرئيس علم أن مجلس الشورى سيحل، الجمعية التأسيسية ستحل، بل أنه يمكن أن يكون هناك طعن على انتخابات الرئاسة. والمحكمة الدستورية رغم تحصين لجنة الانتخابات وقراراتها ومنها قرار إعلان محمد مرسي رئيس، لكن ممكن يلاقوا لها حل. وبالمناسبة لولا إرادة الله عز وجل ثم وجود الشعب المصري في الشوارع يوم إعلان النتيجة، ولولا قضاء شرفاء في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ولولا بعض القضاء الشرفاء لكانت أعلنت النتيجة لصالح محمد شفيق. الرئيس لما يعلم هذا الكلام وهذه المحكمة الدستورية العليا التي تريد أن تهدم الدولة، فلا بد للرئيس أن يتخذ قرارات. هذه ضرورة، ونعلم كمشايخ الضرورة تقدر بقدرها، وصاحب الضرورة أدرى بضرورته. الرئيس طلع هذه القرارات لمدة شهرين أو ثلاث شهور أو أربع شهور، لحين هي لمدة شهرين فقط، لحين الانتهاء من إعداد الدستور. طيب الناس بقى، وما فيش حاجة اسمها قوة مدنية وقوة وطنية، الذي يستعين بأمريكا وأوروبا وينتظر من أمريكا وأوروبا أن تصدر بيانات هو خائن، أيا كان، أيا كان اسمه، خائن، خائن لهذا الوطن، خائن لهذا الدين، خائن لهذا الثورة، لهذه الثورة، الذي يستعين بأمريكا وأوروبا. القضية الآن هي بين الشعب، الناس اللي أيدت دكتور محمد مرسي وتؤيد هذه الشرعية. الآن ليس هناك شيء في جمهورية مصر العربية يمتلك شرعية إلا دكتور محمد مرسي. ميدان التحرير ليس له شرعية، ميدان عابدين ولا جامعة الدول ولا اللي احنا هنعمله ده ليس شرعية. الشرعية هي التي يمتلكها الدكتور محمد مرسي. اليوم هينتهي؟ دكتور محمد مرسي لو رجع في هذا الإعلان الدستوري أنا شخصيا هيكون لي موقف تاني، موقف تاني تماما، ولا أظن أبدا يرجع، لا أظن أبدا يرجع. إحنا كشعب زي ما دفعنا بهذا الرجل ووقفنا وراءه وأيدناه، ولولا إرادة الله عز وجل أولا ثم تأييدنا إحنا ما كانش محمد مرسي بقى رئيس جمهورية. مش معقولة نرميه في وسط الأتون كده وفي الخضم ونسيبه ونقف نتفرج عليه، لا، لابد أن نقف معه ونكون له يد ونكون جميعا يد واحدة. هم بيقولوا هم الشعب والقوى الوطنية، طيب انتوا زعلانين ليه؟ مش الجمعية التأسيسية دي بتاعة الدستور هتعمل دستور ما هوش عاجبكم؟ تم إذا كان ليكم القوة في الشعب خليهم ينزلوا الدستور، وخليكم تضحكوا على الإسلاميين، وخلي الشعب يقول لا. لو أنكم تملكون الإرادة الشعبية والأغلبية الشعبية وتملكون الشعب، خلي الشعب يقول لا والما يتكذب الغطاس، ودي تبقى يعني زي ما بيقولوا في السيمة كلاكيت 10 مرة، يعني أول مرة في الإعلان الدستوري في شهر مارس 2011، تاني مرة في انتخابات مجلس الشعب، تالت مرة انتخابات مجلس الشورى، رابع مرة انتخابات الرئاسة، والنهاردة انتوا كل ده لسه عايشين في الوهم وبتخدعونا ان انتوا بتملكوا الإرادة الشعبية ومش الإرادة الشعبية. ايه الكلام اللي
كل الاستفتاءات الفارغة اي دكتور يعني انا دكتور كل
انا بقول لحضرتك ينزلوا للشعب
الاستفتاءات اللي موجودة على المواقع،
سيبنا من المواقع والكلام ده شيخ هشام،
الشارع
الشارع تعالى، خالتي وعمتي وامي ما بتعرفش استفتاءات ولا بتعرف فيسبوك ولا انترنت. الراجل ده دكتور ايمن وراه مليون واحد واحده ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، يوم ما يقول لهم يمين هيروحوا يمين. خلينا ننزل الشعب، الشعب المصري، الشعب المصري الذي لا يجرؤ احد منهم من هؤلاء الليبراليين والعلمانيين ان يتهم هذا الشعب.
طب هيقول لك ما هي النبره دي هي اللي عامله المشكله يا دكتور صفوت، يعني يتقال نبره الاستعلاء ونبره الغرور ونبره ان احنا اللي ماسكين الشارع الى اخره، ما هي دي اللي مفرقه الشعب دلوقتي ومقسمه مصر.
لا 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 اطلاقا يستخدموها. هو دلوقتي حضرتك لما يبقى عندك سلاح واللي قدامك بيواجهك ويقول لك لا ده انت معاك سلاح كذا، طب خد السلاح اهو، ما هو الشعب ده مش ملك حد. ما تكلموا الشعب زي ما احنا بنكلمهم، ما توصلوا للشعب زي ما احنا بنوصل لهم، ما تكلموهم بنفس اللهجة. انتوا بتقولوا ان احنا بنقول للناس جنة ونار، احنا ما قلناش للناس جنة ونار. وبالمناسبة في الاستفتاء بتاع 25 بتاع شهر مارس ما احنا كنا مشايخ بنقول نعم، وهم كان معاهم مشايخ
بيقولوا لا،
بيقولوا للناس قولوا لا، واللي هيقول لا هيدخل الجنة. الله، هو حد منعك؟ اللي بيقولوا لا، النبرة التانية بقى تجارة الدين والاستخدام الدين، طب ما تستخدموه، ما تستخدموا الدين، حد حشكم؟ حد قال لكم لا؟
هم بيستخدموه،
هاتوا لنا عالم من علمائكم عند الشارع ويطلع يكلم الشارع، وهنقول للشيخ ايمن والشيخ نشأت والشيخ هشام والشيخ علاء والشيخ ابو زهو، واطلعوا وقولوا نشوف الشارع هيسمع كلامي. ده ليس استعلاء، نحن لا نستعلى، بالعكس انا ارى ان فينا ضعف شديد، وفينا استكانة، وفينا تواضع زيادة عن اللزوم. لا، احنا معلش انا اسف، هناك اشخاص وهناك جهات وكيانات اعطناهم اكثر ما يستحقون مما يستحقون. يقول لك 26 قوة حزبية وثورية، والله العظيم يا جماعة اقسم بالله العظيم من القوة الثورية دول اتنين شخصين، والله العظيم شخصين. يقول لك القوة الحزبية، اقسم بالله العظيم حزب من الاحزاب ما عنده 5000، هو جاب 5000 استمارة، لكن يوم هيطلع اعضائه كلهم يقفوا من ده التحرير ما هيجيبوا 2000. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعة؟ 26 و27 قوة حزب. انا راجل في الشارع وفي الميدان واعلم جيدا من القوي ومن الذي يستطيع. انا بقول احنا اعطناهم اكثر مما يستحقون، ما هوش استكانة ولا هوش ضعف ولا هواش استعلاء ولا هواش اي شيء، لان احنا عاوزين نجمع، احنا عاوزين نجمع وعاوزين نلم الناس وقاعدين بنتحايل عليهم. وانا واحد من هؤلاء الشهود على هذه، لغايه ما اجي لغايه تليفون قبل ما نطلع على الهواء وسمعتوني شفتوني وانا بتكلم في التليفون، تعالوا يا جماعه تعالوا نتلم، تعالوا نلم بعض. الفلوس لما اما بتدفع
حاجه. طب اجتماع القوى الوطنيه دكتور صفا دلوقتي والجديد زي ما قلت اللي هو حضور كتير من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف،
تفسرها بايه؟ انا ما زلت اسميهم سحره فرعون.
انا مش الكل، نقول البعض.
البعض ملاش، ما هو حضرتك اعلامي،
ما انا ما اقولش
مش انا قلت لك انت من الاعلاميين المعدودين اللي ما راحوش. بص حضرتك إيه، انا بنظر للوجوه اللي بيتكلموا على الشاشات ويمكن اعرف 90% منهم معرفه شخصيه، وعارف الناس دي بتفكر في ايه وبتعمل ايه. ما فيش حد صاحب مصلحه في ان مصر تستقر وان مصر تبقى ديمقراطيه وحره الا وتلاقيه بيحارب هذه الثوره ويحارب محمد مرسي. ما بتكلمش على مصر اسلاميه. انا بالمناسبه ويمكن في 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 اجتماعاتنا في الهيئه الشرعيه انا مش عاجبني الدستور، بس اقول نعم، هقول عليه نعم. مش عاجبني الدستور مش عشان ماده الشريعه، ده عشان حاجات تانية. الناس ديت ما دام ليه مصلحه في خراب مصر وعدم الاستقرار، ما دام ليه مصلحه في عدم وحده الامه، هتلاقيه موجود. هو بيظن هو ما البضاعه الاعلاميين دول الذين يعني اسميهم سحره فرعون، مش الاعلاميين المخلصين اهم. انا بقول في اعلاميين سحره فرعون وفي اعلاميين مخلصين. الاعلاميين اللي هيزعلوا من سحره فرعون يبقى هم اللي حطوا نفسهم. مصلحتك انت ايه البضاعه اللي عندك؟ ايه البضاعه؟ البضاعه اللي عندك شويه اكاذيب، شويه كلام فارغ. لما تستقر الدوله وتبقى دوله ديمقراطيه ودوله حريه مش هيكون ليك مكان. ده احنا الاسلاميين احنا اللي بتوع الديمقراطيه، طلعنا احنا اللي بتوع الديمقراطيه، هم مش راضيين بالديمقراطيه. هو ده مش رئيس منتخب، انتخابات حره. الديمقراطيه بتقول ان الرئيس ده انتخب يعمل اللي هو عاوزه لغايه 4 سنين، بعد ال4 سنين ما تنتخبوش. لكن ينفع هات لي دوله في العالم بتحاسب رئيس الجمهوريه بتاعها
بعد 4 شهور؟
ده مش بعد 4 شهور، ده على كل قرار، ده يوم بيوم، ده كلمه بكلمه. ده واحد كذاب من الاعلاميين الكذابين يقول للرئيس بصلاه الجمعه بتكلف 3 مليون جنيه. طب يعني يعمل ايه الراجل؟ ما يصليش؟ يقول لي لا يصلي في بيتهم. اقول له يصلي الجمعه في بيتهم؟ يقول لي اه يصلي الجمعه في بيتهم. اقول له الجمعه ما تصليش في البيت. يقول لي لا هتلاقوا له رخصه. ايه ده؟ ايه الكذب ده؟ احنا ديمقراطيين اكتر منهم. لو ان حد من الاخرين بشرط ما يكونش من الفلول كان هو اللي نجح في الانتخابات، حد فينا كان هيخرج؟ هيتكلم؟ هنتخانق معاه؟ هنستنى الانتخابات القادمه ونشوف راينا. لكن انت خارج تحاسب الرئيس على كل كلمه بيقولها، ده كلام غير مقبول. دي الديكتاتوريه، ودي اللي بنسميها ديكتاتوريه الليبراليه وديكتاتوريه العلمانيه وديكتاتوريه الديمقراطيه. انت بتقول ان انا الشعب وان انت الاغلبيه، طب يا سيدي ما خلاص الميه تكدر الغطاس، تعالى ننزل للشارع. طب اقول لك حاجه، اخترع على السيد رئيس الجمهوريه يا رب يكون سامعنا، انه ينزل الاعلان الدستوري ده للاستفتاء، شوف هيقولوا ايه. برضه هيقولوا لا، لانهم يعلموا يقينا ان الشعب هيوافق على هذا الاعلان. دي الديكتاتوريه بتاعتهم.
نعم. طيب الشيخ علاء يعني عايز اتكلم مع حضرتك في جزئيه، هم ايضا بيرددوا يقول لك انتوا بتتهمونا ان احنا ضد الاسلام. لا احنا مش ضد الاسلام، ما احنا ضد الشريعه، ولكن احنا ضد من يطبق الاسلام ومن يطبق الشريعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الكلمات التي سمعناها الآن يعني وقبل الفاصل، بتذكر وبيدور في ذهني شيء مهم قوي. امتى خلى الزمان من وجود أهل حق وأهل باطل؟ امتى؟ أنا بسأل سؤال، عايز أطرح سؤال كده يعني على إخواننا وأخواتنا مشاهدين ومشاهدات، فين الزمن اللي خلى من أهل حق وأهل باطل؟ فين الدولة اللي خلت من أهل حق وأهل باطل؟ قول لي فين الدولة دي؟
مفيش.
هل إحنا أنت مطالب مين؟ يعني مطالب الآن أن أنت بتأمرنا وبتكلفنا بشيء مستحيل؟ المستحيل لا يكلف به من الناحية الشرعية، لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها.
إذا كان في مصر أهل حق وأهل باطل، أنا بسأل بقى مين أهل الحق ومين أهل الباطل؟ لابد أن نجد الناس على فريقين وعلى اتجاهين، أن نجد من ينصر الحق وأن نجد من يعادي الحق، ولابد أن يعلم الناس أن أهل الحق سيظلون ينصرون هذا الحق وأن أهل الباطل سيعادون الحق، حتى الأمة دي والناس والبشر ستنتهي وينتهي أهل الحق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا أريدك يعني أن نعرف هذا للناس، وأن نقول للناس ما هو الحق الذي ينبغي أن ننصره. دكتور صفوت الآن كان بيتكلم بكلام طيب جدا على جبهة من أول ما حدثت الثورة، حدث واحد اثنين ثلاثة أربعة، المحكمة الدستورية عملت وعملت وعملت وعملت، والأحداث باختصار واحد اثنين ثلاثة أربعة. انت عارف كل المشكلة عند الناس بتوه ليه؟ عشان حاجة بس كان ذكرها علماؤنا، عارف ايه هي؟ قولك فساد التصورات هو أساس البليات. أنا متصور غلط، أنا دلوقتي متصور الدكتور صفوت والشيخ نشأت والشيخ هشام والشيخ أيمن، الناس دي لو مسكت البلد هترجعها ورا، هنبقى في تخلف، هنبقى في رجعية. أنا تصورت غلط، بناء على تصوري الغلط هيبقى أفعالي غلط وتصرفاتي غلط. لكن لو أنني تصورت الشيء الصحيح، تخيل لما يجي الإعلام الكذاب ويجي يقول إن الدكتور مرسي صلاة الجمعة بتكلف 3 مليون، الناس اللي مش لاقي جنيه في البيت هتقول إيه؟ كان يأكل الغلابة، كان صح ولا لا؟ كان ممكن تقول كده، مع إن الكلام ده أصلا غير صحيح، لا هي 3 مليون ولا غيره، لكن هو عايز يعمل ايه؟ عايز يستفز الناس وخلاص.
احنا بالمناسبه ناقشنا الرئيس في المساله ديت.
ايوه
فاكر يا شباب، الراجل مستحيل يا جماعه.
ده انا عايز بس اقول، انا عايزك تنتبه لحاجه. عارف اللي عمال انت تقول ايه؟ الصوت العالي اصواتهم عاليه والاعلام عالي، انا مش شايفهم عالي خالص زي ما انت بتتصور كده، وزي ما الناس بتقول. الناس عماله تقلب على قنوات السمن والشيخ نشأت بيقول احنا بنحذر الناس وننبه الناس الا تسمع لقنوات السم والا تسمع لاهل الباطل. ليه بيسحرك؟ بيشوش عليك فكرك، بيعمل معاك كده. ادي دول حبه ورق انا جايبهم مخصوص، شايف حبه ورق هم مقطوعين صح، حطيتهم في الكوبايه دي، في الميه دي. الكوبايه دي كلها ايه؟
مي،
مش كلها ورق. لكن لو انت بصيت من فوق كده هتلاقي ايه؟
ورق.
يا عمي الورق ده لو اتشال الدنيا كلها مالها؟ ميه. يقول الله تبارك وتعالى انزل من السماء ايه؟ ماء. ده الوحي اهو، دين ربنا، شرع ربنا، الحق النور. حصل ايه؟ فسالت اوديه بقدرها. كل وادي، الوادي اللي بيشيل 4 طن نزل فيه 4 طن، الوادي اللي يشيل 10 طن شيل 10 طن. انت قدرت مثلا بنود ربنا او اوامر ربنا 5000، قدرت تقوم بثلاثة، غيرك اثنين، غيرك مش عارف ايه. كل واحد تحمل من الشرع بقدر سعة قلبه وبقدر ايمانه وقربه من الله. فسالت اودية بقدره، السيل والمية الكبيرة الخير ده والنور ده وهو نازل، فاحتمل السيل ايه؟ زبدا. شفت حبة القش؟ انا بصور الجماعة دي كلها بقى حبة قش. على رأي الشيخ صفوت بيقول لك ايه؟ الناس دي احنا اديناها اكتر من حجمها، صح؟ ولذلك اليوم الاربع لما كان الدكتور سعيد بيقول نحن مغلوبون على امرنا، لا مش مغلوبين على امرنا ولا حاجه. مين اللي بيقول ان انت مغلوب على امرك؟ انت جوه التاسيسيه مغلوب على امرك؟ انت مش مغلوب على امرك لا في التاسيسيه ولا في اي مكان. وينبغي الا نتكلم لا بضعف ولا باستكانه، ومش احنا بتوع الاستعلاء، بتوع الاستعلاء هم، مش احنا بتوع التكبر ولا الغرور، بتوع التكبر هم. قال لك فسالت اوديه بايه؟ بقدرها. فاحتمل السيل زبدا، الزبد ده ماله؟ ارابيا، طافي على وش المي. طب ضرب لك مثال تاني، بلاش المثال المائي ده، قال ومما يوقدون عليه في النار. الاشياء اللي الذهب قبل ما يبقى ذهب ويبقى خالص كده وصافي ويتسخن، ولا الفضه بيعلوها حبه شوائب، الذهب الصافي يبقى تحت، الفضه يعلوها الشوائب، والفضه الخالصه تبقى تحت،
ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يا رب انت بتضرب المثلين دول ليه؟ قال كذلك يضرب الله الحق والايه والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله احنا هنشوف مين اللي هيمكث في الأرض، هنشوف اللي بينفع الناس فيمكث في الأرض، واللي كلامه زبد ومنهجه زبد سيذهب الله تبارك وتعالى به. يا أستاذ ملهم، مشكلتنا الكبيرة الآن كتير من الناس اللي بتتفرج على الفضائيات دي المخدوعة والإعلاميين دول ضعفت بصيرتهم، مش بقول البصر، عارف المسألة لو كانت بالعين والبصر، والله العظيم لو كانت المسألة بالعين والبصر لربنا كان يديك عين أشد من عين الهدهد. انت أكرم على الله من الهدهد. الهدهد بيرى اللي ما نشوفوش احنا كلنا بالرؤية البصرية، يرى ما خبئ في الأرض. أبو إردان بيرى الدود تحت القشرة الأرضية. المسألة مش بالبصر بس، المسألة بالبصيرة. الناس متلخبطة ليه؟ اللي متلخبط ده ضعف بصيرة. اللي عنده مبدأ عقيدة فاهم يعني إيه إسلام، فاهم يعني إيه حق، فاهم يعني إيه نور، مش هيتختلط عليه الكذاب من الصادق، ولا الأمين من الخائن، ولا دعوة البناء من دعوة الهدم، ولا المصلحين من المفسدين. احنا اتلخبطنا، نروح فين؟ الرئيس بيعمل كده ليه؟ انت بدأت تقول كده؟ بدأت تأخذ هذه النغمة؟ انا بقول لك ده ضعف بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فين؟
الصدور.
انا أسأل سؤال، الناس دي مش كانت خارجة عند محمد محمود عشان السنة اللي فاتت كان في قتل عند محمد محمود وعايزين التحقيقات؟ التحقيقات دي مين اللي بيقوم بيها؟ مين اللي بيحقق القضايا؟ مين اللي بيحقق فيها؟ مين اللي يحكم فيها؟
النائب العام ووزارة العدل.
طب النائب العام ده عبد المجيد محمود مش كان موجود؟
ايوه.
عمل ايه؟ عمل ايه في كل الاحداث؟ ما هو كان موجود وكل القضايا كانت عنده، وطلع حمدين صباحي وغيره بيتجروا قدام الناس بالكلام. انت عايز محاكمة عادلة؟ انا عايز افهم، انت عايز حق؟ وطلع وقف لي جنب مين؟ جنب مجموعة. انا سبحان الله، اللهم لك الحمد. ولذلك او ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. الدين منصور هو الذي ارسل رسوله كما ذكرنا الشيخ نشأ، ودين الحق ليظهره على الدين كله. لكن انا هسأل نفسي واسأل اخواني واخواتي سؤالا هما، انتوا فاكرين واحنا قاعدين كده لو احنا جينا تمنينا يا رب مصر تبقى تتطبق بالشريعة، يا رب اليهود يخرجوا من فلسطين، يا رب انتقم من البوذيين اللي بيعملوه في روما في بورما، يا رب انتقم من الشيعة واللي بيعملوه، وانتقم من بشار، واحنا قاعدين وما بنعملش حاجة؟ انت لو قعدنا ألف سنة، عشان كده المشايخ اهو بتقول لك ايه، ابدأ خطوة بكرة، انزل بكرة وأيد أهل الحق بكرة، وخليك وخلي ينكشف الامور اكثر ما هي منكشفه وواضحه. مين اللي عايز يهدم ومين اللي عايز يبني؟ ربنا بيقول ليس بامانيكم ولا امانيه اهل كده. اليهود بيقولوا احنا اللي هندخل الجنه، محدش داخل الجنه الا احنا. والله العظيم بيقولوا كده، والنصارى بيقولوا احنا اللي هندخل الجنه، محدش داخل الجنه الا احنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم. يطلعوا يا اخي، والواحد منهم مفضوح وكذاب يقول لك احنا ما بنتكلمش في الشريعه الاسلاميه، الماده الثانيه ما حدش جه جنبيها. انما المشكله فين؟ في الافهام. خد بالك، بص السوس بيدخل ازاي. والله العظيم ناس منافقه اهل باطل بيدخل للناس ازاي. طب انا هنفذ الشريعه على راي مين؟ سلفيين ولا على راي الاخوان ولا الجماعه الاسلاميه؟ يا فتك يا اللي جبت التايهة. الأحوال الشخصية كانت بتطبق على أيام مبارك صح؟ ودي من الشرع ولا مش من الشرع؟ كانت بتطبق على رأي السلفيين ولا الإخوان؟ كأنه بيصور للناس الشريعة حلوة وجميلة بس هنطبقها برأي مين؟ عشان كده احنا مش عايزينها يا خفيف الدم. الأحوال الشخصية موجودة وفي آراء فقهية، وفي النهاية القانون خد بنود معينة وبيحكم بيها. قوانين المواريث موجوده في القانون الوضعي من على اي زمن مبارك. قال ما هي دي من الشرع ودي من الشرع، ودي كان فيها خلاف فقهاء ودي خلاف فقهاء. اشمعنا في دي موجود الشرع وما فيش مشكله، والباقي هناخدها براي مين؟ دول يريدون الانفلات من شريعة الله سبحانه وتعالى. أنا بسأل مرة واحدة في القناة الرابعة بتكلمني بتقولي الشيوخ عايزة تقطع إيدين الناس. قلت لها الشيخ اللي عايز يقطع إيدين الناس تتقطع إيده هو ده شيخ ولا يبقى داعية؟ الشيخ اللي عايز يقطع إيدين الناس ما يبقاش داعية، ده داعية إجرام. ولا أنت بتقصدي قول الله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ لا، يبقى ده مش كلام شيوخ، ده كلام ربنا. أنت بتعترضي على كلام ربنا؟ ما هو سهلة جدا إن أنا أقول إيه، بص بص بص، مليونية القوى المدنية، وأنا ما أعرفش يعني كلمة القوى المدنية دي، ما أعرفش يعني كلمة المدنية دي. المدنية يعني التمدن، إحنا تمدن. ولا تقصدوا المدنية ضد الدين؟ يبقى فهموا الناس بقى كده. ويقعدتك ايه، مش يقولك بقى ضد الاسلامية ولا ضد مليونية، ده في الاخبار منشط العريض، ضد مليونية الاخوان، عشان الناس تبقى سهل عليها. الاخوان دول ولا في 60 في 70؟ ما هو انت لما تيجي تقول على شاشات الاعلام ده كلام الشيخ صفوت حجازي والدكتور صفوت حجازي يا عم، وهو ممكن ان انا اقول دكتور صفوت الحجازي هو مش هو الاسلام، شيخ نشأت مش هو الاسلام، سهلة جدا. لكن انا بعترض على كلام الشيخ صفوت، ده الشيخ صفوت بيقول لي قال الله، والشيخ نشأت بيقول لي قال الله وقال الرسول. فانا لما بعترض عليه انا مش بعترض الان على كلام الشيخ، ده الشيخ صفوت بينقل الشرع، هو عايز يهونها على الناس في الاعتراض فيجيب الاشخاص، يقدر يجيب الملك. طب بتعترض اعترض ليه؟
قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون.
اللهم لك الحمد. فالامور واضحه وجليه بين الناس، خدت بالك؟ ولذلك انا بسالك سؤالا، بس يعني انا بسال سؤال، كل القضيه دي ليه؟ هما بيعملوا كل الكلام ده ليه؟
سبب الخلاف
أنا عايز أسأل، سبب الخلاف إيه سبب الخلاف؟ إيه سبب إن هما بيعملوا كده؟ إيه سبب انسحاب هؤلاء من التأسيسية؟ إيه سبب اللي هما بيعملوه على الإعلان الدستوري؟ إيه سبب الحرب اللي إحنا فيها من قبل الثورة وبعد الثورة؟ والله العظيم ما لها إلا كلمة واحدة، حق وباطل. والله ما لها، اقعد جملها وشكلها وقول عشان فلان قال وعشان علان قال، قول زي ما تقول، قول زي ما تقول، ده في حق وفي باطل، في اسلام، دول مش عايزين الاسلام. وكلمه اسال عنها بين يدي الله والله يسمعنا ويرانا، اقسم بالله العظيم ثم اقسم بالله العظيم اغلب هؤلاء لا يريدون شريعه الاسلام، مش عايزين شريعه الاسلام. محمود سعد جايب لي واحد من المصابين اللي اتقتلوا اربعه، ماتوا اربعه في القطر بعد ما نزل، انتوا سمعتوا وكلام، وبعدين يجي واحد ومن السخنين دول يروح قايل له انت يا استاذ محمود لو مكاننا تعمل ايه؟ قال له قاعد في الرئيس الوزراء. وجاب الراجل، احنا معانا حاله من اللي يعني ماتوا اربعه، طبعا خد بالك هو داخل، الراجل راح قايل ايه؟ قال والله ده قضاء ربنا وقدره، وانا صابر وربنا يصبرني، وانا محتسب الاجر عند الله. الاتوبيس ده بيمشي كل يوم والقطر ده بيعدي كل يوم، لكن قدر ربنا ان في التوقيت ده يحدث كذا وكذا وكذا. قال له بس الحكومه برضه. من هنا لهنا الراجل قال له انت عايز ايه يا استاذ محمود؟ انت عايزني اشتري الدكتور مرسي ده؟ انا رحت انتخبته.
الراجل قال له كده،
قال له كده على الهوا، قال له ده انا رحت انتخبته، هو هيعمل ايه الدكتور مرسي؟ وفي اربع شهور انتوا بتقولوا له ايه؟ اذا كنت انت عايز تستخدمني الغرض، انا مش للغرض ده بدل ما تصبروني. والراجل راح ماشي.
نعم
يا جماعه الامر اهو مكشوف اهو، انت عايز ايه تاني؟ وبعدين لما يجي يجيب واحد وعايزين يتكلموا على قضيه اسلاميه، مش يجيب بقى اهل العلم المعروفين المعتدلين اللي الناس كلها عارفها؟ لا، ممكن يجيب واحد مغمور ابن مغمور ويقعد والله العظيم، وبعدين يقول له اول ما تطبق الشريعه هتعمل ايه؟ تاني يقول له ههدم الاهرامات وهكسر ابو الهول. الحقوا، زي والله العظيم زي الندابه، زي النسوان، الحق هيهدموا الاهرامات، هيكسر ابو الهول. هي دي بضاعتهم، هي دي البضاعة اللي بيقدموها لنا وبيقدموها الناس. العجيبة ان الناس تقعد وتسمع ده هيهدموا الاهرامات ويهدموا، انت واخد بالك يا جماعة؟ فوق يا جماعة، ده انت بتتكلم على دين. والله العظيم الخطبة اللي فاتت كنت عايز اتكلم عن محاسن الاسلام، فبتكلم كده بقى حاطط ايه محاسن الاسلام في العقيدة في الله، العقيدة في الملائكة، العقيدة، لقيت العملية هتطول قوي، لان اللي عايز يتكلم في محاسن الاسلام المفروض هيتكلم عن كل الايه، عن كل هتقول ايه ولا ايه في محاسن الاسلام. إن الله كتب الإحسان بص على إيه؟ كل شيء. تخيل إسلامك العظيم بيحسن حتى وهو بيزهق روح وبيذبح. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. مش ده الإسلام؟ ده ربنا ما خلقناش إلا من أجل الإحسان، ولا حياء ولا إحياء ولا إماتة ولا أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار، إلا من أجل إن إحنا نحسن. بسمع كده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أحسن
عملا. أحسن عملا، وإن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ليه أيهم أحسن عملا. في القول في الإسلام يقول لك قل لعبادي يقول التي هي، مش الحسنة بس، التي هي أحسن. في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسن.
بص حتى مع المسيء يا أخي أعمل إيه مع المسيء؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وحتى هقول لك إيه، في كل أمر من الأمور
طيب.
وأحسنوا إن الله يحب
المحسنين.
دول عايزين يخلوا مصر في ظلام. يا رجل الله نور السماوات
والأرض.
بص دي مثل نوره، نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض نورا حسيا ومعنويا. المعنوي بمنهجي بشريعتي بالأشياء اللي احنا بنتكلم عليها، عايزين الشرع عايزين الإسلام. مثل نوره الشرع المنهج اللي احنا عايزين ناخدكم ليه. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. تخيل اقرأ نور على نور يهدي الله. هم بقى منهجهم ايه؟ دول منهجهم ايه؟ انا عايز افهم يا راجل. ده انت عندك في الاسلام
فوق بعض ظلماتهم فوق بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لما كدره.
انا هسألك شيخ صفوت، انت في المجال ده ربنا يفتح عليك، القانون المصري اللي يسب ربنا ياخد كام؟
ولا حاجه.
ما تسمعها يا مسلمين، ما تسمعها يا جماعه، مش هي دي الشريعه الاسلاميه اللي هم عايزينها؟ اللي يسب ربنا في اعظم من ربنا؟ لا ده مش حافظ على دين.
ده لو حد راح رفع عليه قضيه يقول له انت غير ذي صفه.
طيب هسال السؤال الثاني، هسال سريعا كده السؤال الثاني، لو واحد ابنه خرج من الاسلام للنصرانيه او لليهوديه او الحد
ولا
حاجه برضه عندنا، ده حفاظهم على الدين. شوف الاسلام بقى بيحفظ الدين ازاي واحكامه ايه. في النفس بيحكم بقصاص ولا بيحكم بالديه؟
لا بالقصاص ولا بالديه، بالسجن.
خلي في النفس. لا خد 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 اللي جاي كمان. الخمر يا شيخ صفوت، يا دكتور صفوت، الخمر في القانون المصري حرام ولا حلال؟
ولا اي حاجه زيها زي الميه الا اذا سقط عربيه وانت سكران.
لكن لو شرب في بيته حد يقدر يقبض عليه؟
انت حر.
ما تسمعوا يا مسلمين، ما تسمعوا يا مسلمين. طيب في الانساب والاعراض واللي هم بيعملوه والكلام، اقول ايه في الانساب والاعراض؟ ده انا صعبان علي، عندي مدرسه ابتدائي، مدرسه ابتدائي والله العظيم، داخل هتكلم كلمه في المدرسه الاخصائيه الاجتماعيه بتقول لي يا شيخ ابقى في وسط الكلام، ابقى اتكلم عن اللواط. مدرسه ابتدائي وظاهره التحرش الجنسي، اطلع بقى يا شيخ نشأة تتكلم عن التبرج، هيقول لك يا ارهابي يا اللي كذا يا اصولي عادي. ادي المجتمع، ده المجتمع اللي موجود، خدت بالك؟
كلامك رائع شيخ علاء، ولكن دكتور شهاب حاجة من بعد كلام الشيخ علاء ومحاسن الشريعة والكلام الرائع اللي بيتقال، بيتقال برضو هيترد مباشرة، طب مع الكلام الجميل ده كله انتوا اللي قسمتوا البلد، انتوا اللي وصلتونا للدرجة دي بقى اخوان او طيار اسلامي وقوة مدنية، انتوا السبب، بتتكلموا وبعدين تبينوا وتوضحوا للناس وبترموا الخطأ على القوة المدنية وفي نفس الوقت انتوا اللي قسمتوا البلد، نقول ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه.
الاجابة على هذا السؤال سريعا ثم اعرج على بعض النقاط مما اثير من كلام، نقول ان التقسيم ياتي بعد وحدة، ان الهدم ياتي بعد
بناء.
طيب قبل ما يبقى في قوة مدنية في مصر كان في قوة ايه؟ اسلامية. يبقى الاصل في مصر الإسلام. ثم طرأت النظريات والأفكار والفلسفات من علمانية وليبرالية ويسارية وشيوعية وإلحادية وناصرية و فشقت عصا المسلمين. ده رقم واحد. يبقى التفرق لا يأتي إلا بعد اتحاد، وقد وحدنا الله عز وجل وجمعنا. من اللي كان قاعد يخطب على المنابر ويقول في الفضائيات من أيام مبارك وبعد مبارك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ العلماء. سمعت ليبرالي واحد بيقولوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما سمعتهاش ولا هتسمعها. سمعت شيوعي أو ناصري أو يساري أو الحادي بيقول الكلام ده؟ مفيش.
لا هو بس عشان ممكن بعد ما تقول ولا هتسمعها حد منهم يكون سمعها
وهيغلط فيها وهيقولها وهيغلط فيها
ويقول لك واعتصموا بحبل الله. ما اديني قلتها علشان الشيخ شهاب
قالوها بقى. هو كده من باب المبالغه. من باب المبالغه يعني. طيب يبقى ده رقم واحد، ان الذين كانوا يدعون الناس الى الوحده وتجاوز الفتن والازمات هم الاسلاميون. كان العلمانيون والليبراليون والشيعيون والنصر يوقدون نارا. وبعدين هديك مثال واحد بس، الناصريين اللي لهم زعيم دلوقتي قاعد نفسه مشتاق لكرسي الرئاسه، ده عبد الناصر عمل ايه في المصريين؟ مش عملوا الوثيقه اللي جابها الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه في كتابه قذائف الحق، واتنشرت في كتاب رساله ماجستير اسمه الطريق لجماعه المسلمين لواحد اسمه حسين با جابر وعده كتب اخرى. من ضمن الوثيقه اللي وقع عليها عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والرئيس اللي مش عارف مخابرات ورئيس ايه ورئيس ايه، ان يجوا على التيار الاسلامي، وكان طبعا ممثلا في الاخوان في الوقت ده، ده يعني ما كانتش لسه مساله بقى الظهور بقى التيارات الاخرى واضحه، كان هي تعتبر الامه الاسلاميه كلها. ان لو في واحد اسلامي موجود يضربوه ويضربوا تجارته ويحاصروه ولا يتعين، لا يتعين هو ولا اي حد من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، لحد ايه بقى في الوثيقه مكتوب كده؟ لحد ما تضطر نساء التيار الاسلامي ما تبيع اعراضها عشان تحرص على لقمتها. ده مكتوب في وثيقه عملها رئيس جمهوريه. السجن الحربي، اقرا الملحمه اللي عملها الدكتور القرضاوي في كتابه الشعري عن السجن الحربي، ملحمه تبكيك. انا قريت وانا في اولى كليه كتاب عندما يحكم الطغاه للمستشار علي جريشه. كتاب يخليك تبكي دم، انا قراته كله اشتريته ب 2 3 جنيه في معرض في الكليه في سنه اولى سنه 88 او سنه 89. الكتاب ده رسائل الى ابنته يعني حاجه عجيبه. يبقى مين اللي عمل فينا كده؟ اللي عمل فينا كده الليبرالي الحكم. اقول لك كتاب الدكتور القرضاوي ربنا يحفظه ويديله الصحة والعافية في المجال بتاع ايه؟ الحلول المستوردة وماذا جنت على أمتنا. جنت على أمتنا ايه؟ خرابة دي احنا قاعدين نعاني منه. يبقى احنا نقول لما يقول لك انتوا فرقتوا الناس، لا ما فرقناش حد، احنا جايين نجمع الناس. واحنا إمامنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام حكم المسلمين والمنافقين واليهود. فلما أعلن المنافقون نفاقهم وصاروا يتآمرون ويثيرون الإشاعات، كان لابد من أخذ موقف معهم، والمواقف معروفة مع المنافقين. ولما غدر اليهود في المراحل الثلاث المعروفة كان لابد من إخراجهم أو لابد من قتلهم في المرحلة الأخيرة كما هو معروف. يبقى نحن نحرص على الأصل، لكن تعال بقى نشوف اللي ماشي دلوقتي بيقول لك إن أنتوا قاعدين تلبسوا السياسة لبس الدين، بيقولوا كده. ولسه قبل ما اجي لقيت اللي اشار اليه فضيله الدكتور صفوت 22 حركه وحزب يجتمعون وعاملين يطلعوا قدام منهم 3000 ميكروفون كده بتاعت فضائيات، يجتمعون من اجل اعلان الاعتصام في الميدان. يطلع طبعا انا كتبت على الفيسبوك عندي ان من زمان من سنتين من البدايه خالص وانا بقول يا جماعه اللغه اللي جايه لغه الاستكثار بالحركات والائتلافات، هيعملوا احزاب كتير وحركات كتير وائتلافات كتير علشان عددهم قليل. فيجي الاعلام يقول ايه 50 حزبا وائتلافا وحركه يقولون لا لمرسي، يقولون لا للشريعه. تيجي تبص لل 50 حزب وحركه وائتلاف تلاقي عددهم مع الكرم الزياده والعيديه بتاعت الكبير والفطر 20,000، ما تكترش يعني. والشيخ صفوت شهد لك ان في اثنين من القوى الثوريه ال 22 هم اثنين بس. بيمثلوا مين يا شيخ صفوت دول؟
بيمثلوا نفسهم.
طيب يبقى دي الحقيقه. نيجي احنا بقى كاسلاميين، حزب الحريه والعداله، حزب النور، البناء والتنميه، الوسط، في مش عارف حزب خامس اسلامي،
الاصاله
والفضيله، الاصاله والكلام ده، يقول لك خمسه احزاب اسلاميه. وما يقولش خمسه احزاب اصل تبقى كتيره برضه، يقول لك الاحزاب الاسلاميه او الاسلاميون، رغم ان الخمس احزاب اسلاميه دي كام مليون بقى؟
ملايين تسد عين الشمس. فعشان كده بقول ان الشباب على الفيسبوك ما دام الشيخ صفوة علينا ان في اتنين عاملين حركات سياسيه وبيكتروا عدد الحركات، يا جماعه انا بنشدكم على الفيسبوك دلوقتي تعملوا صفحات حركه كذا وتسموها بقى حركه ابي بكر الصديق، حركه مش عارف ايه الاسلاميه، ائتلاف كذا الاسلامي، عايزين الف حركه وائتلاف، وبكره الصبح الناس تلاقي الفجر الفيسبوك موجود كده الف حركه اسلاميه تدعو الى النزول غدا عند جامعه القاهره، تدعو الى الاعتصام عند جامعه القاهره. اذا كان بقى المساله مساله حركات، وبعدين يقول لك انتوا بتلبسوا الدين السياسه لبس الدين، انتوا خليكم في في الدين بتاعكم، ما تدخلوش في السياسه اصليه نكسه.
الله،
طب ما احنا جايين نطهرها، مش ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر؟
نعم.
الثياب هنا من تفسيراتها ايه؟
النفس.
النفس. والدين برضو من تفسيراتها ان انا اطهر الدين مما يلحق بي من الخزعبلات. طب انا جاي اطهر السياسه. واحنا حفظنا الكلمه بتاعه الشيخ الغزالي الامام الكبير الله يرحمه، متوفى سنه 505 هجري، قال شوف كلمه جميله قوي انا ما منساهاش خالص، يقول الدين والملك توأمان، الملك اللي هو السياسه، الدين والملك توأمان، فالدين اصل والملك حارس، اللي هي السياسه يعني، فما لا اصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. فاحنا جايين عشان نحافظ على الدين من الهدم، وجايين علشان نحرسه من الضياع. فيجي يقول الشيخ الغزالي الله يرحمه عبر لنا عن المشهد بتاع بكره يا شيخ صفوت. والشيخ الغزالي الراجل ده انا دلوقتي انا مدمن قراءته من زمان، وانا
ابو محمد الغزالي،
الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه بقى مدمن قراءه
محمد الغزالي ولا
الشيخ ده، انا نقلت من ابو حمد الغزالي. محمد الغزالي توفى سنه 1416 هجريه 1996 ميلادي،
تمام، الشيخ محمد الغزالي
علامه الفكر الاسلامي.
نعم نعم.
دلوقتي بقرا واقتطف ومسميها درر غزاليه واقوم ناشر على الفيسبوك عندي. من ضمن الحاجات الحلوه الجميله يقول لك ايه، توجد ساعه حرجه لكاني به ينظر الى الغد، توجد ساعه حرجه يبلغ فيها الباطل اقصى ذروته ويبلغ فيها الحق أقصى محنته، والثبات في هذه الساعة هو نقطة التحول.
مرة أخرى،
توجد ساعة حرجة يبلغ فيها الباطل أقصى ذروته، جابوا آخرهم وهقول لك أقصى ذروته إزاي في الباطل اللي موجود دلوقتي، ويبلغ فيها الحق أقصى محنته. فينا ناس بيتصلوا علينا بالتليفونات ويكتبوا على الفيسبوك ويقابلونا، إحنا مش ما عدناش عارفين، إحنا مش عارفين، في ناس بدأت تتزعزع
وتشوف. صحيح صحيح.
محنة إيه بقى؟ ويبلغ فيها الحق أقصى محنته. فالثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحول اللي احنا مستنيينها. تعال شوف معايا ايه اللي بيخدم دلوقتي على الجماعة اللي مسمين نفسهم 20 و30 ائتلاف والكلام ده،
يعني
عامل زي واحد برضو عامل منشور كده على الفيسبوك بيقول ايه، بيقول لك ان يوجد 30 60 مش عارف ائتلاف وحركة وحزب موجودين معتصمين في ميدان التحرير، فراح عدد الخيم اللي موجودين في الميدان لقاهم 15. ازاي تقول لي 60 حركة وحزب في الميدان وهم 15 خيمه والخيم على قدها؟ يبقى اذا كل ائتلافين او حزبين لهم خيمه، يبقى وصلنا ان المساله ايه، العدد في الليمون مش العدد في الخيم بقى. فالمهم عاملين ايه دلوقتي؟ طب هقول لك قبل عاملين ايه، هم مين اللي مش عايزين مرسي ومين اللي مش عايزين الاعلان الدستوري الاخير؟ مش هم اللي كانوا عايزينه قبل كده؟ وبعدين مين اللي بيعارضوه؟ اسمع معايا الكلام ده وانا نقلته عن حد كويس قوي، اللي بيعارضه واحد من خمسه او سته، إما أن يكون ناصريا حاقدا على الإخوان والناصريين بينهم وبين الإخوان حقد لا ينتهي، ومثل الناصريون الآن يقودون حملة ضد مرسي لأنه من الإخوان والعداء التاريخي مع عبد الناصر والناصريين لا ينقطع. اسمع سامح عاشور اللي هو نقيب المحامين الناصري بيقول إيه، بيقول لو كان الدستور القادم أفضل دساتير العالم فسوف نرفضه. الراجل اللي مفترض يحترم القانون والدستور بيقول سامح عاشور الناصري اللي بيكره الإخوان عداء تاريخي، لو كان الدستور القادم أفضل دساتير العالم فسوف نرفضه لأننا معترضون على من أعده. معترضون على من أعده، يبقى الناس دي مش عايزة الحقيقة، الناس دي لا تبحث عن الحقيقة. فكروني بالآية اللي بتقول إيه، فضيلة الشيخ نشأت وساعتها بتدينا آيات، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مش يعني القرآن لو كان نزل على أبو جهل.
هم يقسمون رحمة
ربك. هم يقسمون رحمة ربك. فأدي واحد، أدي نموذج. اثنين، الليبراليون معارضون للإعلان الدستوري لأنه عارفين إن بيثبت عرش الإسلام في مصر. أصل بعد مرحلة الإعلان الدستوري القائمة التأسيسية هتمشي واحنا الحمد لله في ملتقى الدعاة والعلماء والهيئة الشرعية للإصلاح أعلننا بالإجماع أننا نؤيد التأسيسية وندعمها في الحد الأدنى الذي وصلت إليه من القواعد التي المواد التي تؤيد الشريعة وتوافقها، لكننا ما زلنا نتحاور ونتناقش حول بعض المواد التي لا ترضي البعض منا. وأنا عن نفسي الحملة اللي قدناها هنا من قناة الرحمة اللي هي حملة الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتوضع في أول الدستور لا تسبقها مادة ولا تعارضها مادة أخرى وتجوب أكتر مصر الآن بالألوف المؤلفة، وبيجي لنا على اسكندرية على العنوان اللي احنا عاملينه الألوف المؤلفة من التوقيعات. طب احنا معنا كده هنعرض اخواننا في التنسيق، احنا عايزين ندعمهم، فيبقى الليبراليين بيعرضوا ليه الاعلان الدستوري ونازلين بكل ثقلهم علشان عارفين لو الاعلان الدستوري استمر زي ما هو التأسيسية هتمشي والانتخابات هتتم ومجلس الشورى هيفضل موجود ومجلس الشعب هيجي زي ما احنا عايزين، اذا الاسلاميون سيكتسبون ارضا اخرى بالاضافة الى الارض التي يمتلكونها. ثم ان الليبراليين يقولون للناس نحن نريد الشريعة. سمعت الأخ اللي طلع يتكلم مع الـ 22 يقول لك احنا مش لا احنا عايزين الشريعة، والله ده بيقول كده في قبل ما اجي على طول قال احنا عايزين الشريعة، بس قال بعدها ايه وبيدخلوننا الله في الموضوع. ايش دخل الله في الموضوع؟ والله باللفظ كده. طب وبعدين انت عايز الشريعة؟ انا بقول له يمين على يمينك انت عايز الشريعة يا ليبرالي، يا 22 ائتلاف اعلنتوا الاعتصام بكره، يمين على يمينكم انتوا عايزين الشريعة، بس عايزين الشريعة اهني الفرنسية والأمريكية، أقصد الإسلام الفرنساوي والأمريكاني، عايزين الشريعة بتاعت إيه؟ صلي وحج وقرأ قرآن وافتح المعزب شوية قرآن وقرأ على المية شوية قرآن ورش شوية مية كده قدام المحل. إنما تيجي الشريعة في الاقتصاد والسياسة والثقافة والتعليم وعلم النفس لا ما احناش عايزينها، عشان كده مصرين على كلمة مبادئ الشريعة. حدثنا الشيخ ياسر برهامي في ملتقى الدعاء والعلماء، والكلام ده ايده فيه الدكتور على الدكتور سعيد عبد العظيم والشيخ شعبان درويش، كانوا مش قالوا لنا ان الكنيسة رفضت حكاية تفسير مبادئ الشريعة والازهر معاها للأسف الشديد، وقالوا ان احنا عايزين نسحب المادة التفسيرية 220 اللي بتقول الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأصولية المعتبرة عند السنة والجماعة. فرد عمرو موسى قال لهم في التأسيسية المادة دي لازم تتشال اللي هي بتقول ان الشريعه الاسلاميه بادلتها الكليه وقاعدتها الفقهيه والاصول المعتبره هي دي الشريعه الاسلاميه اللي عايزينها، عمرو موسى رفضها والازهر والكنيسه بيقودون الحمله. ليه يا جماعه؟ قالوا اصل كده الشريعه هتتحكم في كل حياتنا واحنا مش عايزينها تتحكم في كل حياتنا. عرفت يا شعب يا مصري؟ عمرو موسى قال كده في التاسيسيه نقلا على لسان الناس اللي في التاسيسيه، قال لو جبتوا الماده 220 اللي بتقول الادله الكليه والقواعد الفقهيه والاصوليه المعتبره عند اهل السنه والجماعه هي مبادئ الشريعه الاسلاميه اللي هتحكمنا احنا بنرفضها، والكنيسه بتقول كده والازهر بيوافقها على كده، يعني المؤسسه مش الازهريين الافراد. هكذا حدثنا الناس اللي في التاسيسيه.
بس هيئه كبار العلماء هي التي اقرت هذا التفسير.
طب ما هو المؤسسه بترفضها ليه بقى؟
هيئه كبار العلماء اقرت هذا.
نعم.
والمؤسسه يعني الان بدات
تتردد. فاحنا بنقول ليه يا جماعه رافضين الماده التفسيريه دي؟ قال لك علشان كده الشريعه هتتحكم في كل حياتنا، يبقى الليبراليين واقفين قدام الاعلان الدستوري الاخير علشان الشريعه ما تتحكمش في كل حياتنا، علشان لما التحصين للتاسيسيه ومجلس الشورى يترفع يقدروا يوقعوا ايه؟ التاسيسيه، ولو وقعوا التاسيسيه هيوقعوا كل حاجه. الحاجه الثالثه الفلول النظام السابق، واحنا سمعنا عن المال اللي بيضخ، سمعنا وجت تحقيقات يقول لك اللي بياخد 500 جنيه واللي بياخد 200 جنيه بياخد 500، وشفنا الناس اللي اتمسكت في الميادين من فلول النظام السابق، دول محاولات مستميته لضخ الدماء وبعث الحياه في الميت الذي شيع الا وهو الحزب الوطني. ثم هناك من يحب الزعامه والرئاسه ويتمنى الوصول الى الكرسي ولو على جثث المصريين ودماء المصريين، هؤلاء ايضا يولعونها نار. وما ادراك بقى البلدع مش استغاث بامريكا وطلب الاتحاد الاوروبي يدخل؟
صحيح.
واحنا بنقول وبنأيد كلام الشيخ صفوت ان هذه خيانه للبلد وخيانه للدين. يبقى هؤلاء الناس لا خلاق لهم.
ومنهم من التقى بالافني.
ومنهم من التقى به. اذا هؤلاء الناس
الافني الافني الاسرائيلي
التقى بها بقى
التقى بها.
طيب شوف حضرتك بقى في الختام الكلمه دي.
نعم.
في ختام الكلمه دي شوف نماذج من اقوال الجماعه اللي نازلين دلوقتي علشان يفسدوا الفرح اللي احنا عايشين فيه. يقول احد الملحدين في مصر، واحد كان ملحد والمحكمه خدت معاه دوره ومش عارف ايه، معروف حكايته الشاب اللي كان عملوا عليه اللولا لما اعتقل ده، بيقول لي اسمع قال على قناه النهار امبارح الكلام ده صوته وصوره، قال بالحرف الواحد، اقول اسمه؟
قول
اسمه علاء عبد الفتاح. قال بالحرف الواحد كده حرق مقرات الاخوان عمل استثنائي مخالف للقانون ولكنه مشروع. حرك ما... تخيل لو واحد اسلامي قال كده حرك مقرات حزب الدستور والتيار الشعبي وحمدين صباحي ومش عارف ايه كان هيحصل له ايه. نحن عايزين مقرات يا اخوان تتحرق ولا مقرات غيرهم تتحرق، واحنا كل واحد فينا يبرز ملكاته ويخاطب الناس بالمبادئ اللي عنده، والشعب المصري ذكي وهيفهم. مش طول عمره يقول الشعب المصري ذكي؟ دلوقتي طلع غاب الشعب المصري. فبيقول لك او حرك مقرات الاخوان عمل استثنائي مخالف للقانون ولكنه مشروع. ليه؟ كما اصدر مرسي اعلانا دستوريا مخالفا للقانون. زي مرسي ما عمل لنا اعلان دستوري مخالف احنا هنولع له البلد. شوف واحده اسمها سميره ابراهيم على التويتر بتقول حرك مقرات حزب الطاغيه عمل وطني ثوري. تعرف الطاغيه؟ الطاغيه اللي بيصلي، الطاغيه اللي بيقول ماليش حقوق، مش بيجيبوه على الجزيره كل يوم الجزيره مباشر، ليست لي حقوق انما علي واجبات. في حد في حكام العالم الاسلامي قالها لحد دلوقتي ولا سمعناها من قبل كده؟ طيب بتقول لك طاغيه. احمد دومه على الفيسبوك بيقول حرق مقرات الاخوان عمل ثوري لا يختلف عن حرق مقرات الحزب الوطني. والله لقد ظلمتموهم بقى، يعني شبهتموهم بالحزب الوطني شتان ما بين هذا وما بين ذاك. يبقى اولئك قوم. طب احنا هنولع في الناس؟ يعني احنا هنرد على الولع بولع؟ لا
لا.
بيقول لك الاخوان بيكفرونا. انا بقول لك اهو معلش في الكلمه ده، اهي من باب يعني من باب اقول ايه المبالغه. لو ان كل التيارات الاسلاميه كانت تستخدم سلاح التكفير ضد المخالف فان الاخوان ابعد الناس عن سلاح التكفير. ايه رايك في الكلام ده؟ ده انا بفترض لو ان التيارات الاسلاميه الاخرى تستخدم سلاح التكفير ضد المخالف فالاخوان ابعد الناس عن سلاح التكفير، فما بالك بالسلفيه وقواعدها في التكفير. ده السلفيه عامله مجموعه احزمه حوالين التكفير، لو فلت التكفير من حزام ما يفلتش من الثاني، لو فلت من الثالث ما يفلتش من الرابع، ويعني ايه مؤلفين كتب في ان مفيش حد يكفر حد. طبعا. فبيلبسونا العمه كده ولا ايه؟
بتجيب لي الجمله بتاع الطاغيه قولها لي ثاني كده.
اه اللي هو الاخ بتاع احمد دومه ده اللي بيقول حرق مقرات لا ده الاخت سميرة ابراهيم. هي اخت ولا ايه؟ بتقول حرق مقرات حزب الطاغيه عمل وطني ثوري. عرفت عمله؟ وبعدين يقولوا ايه لفت نظري في كلام الشيخ صفوت، بيقولوا اجتماع القوى الوطنيه، واحنا مش وطنيين يا جماعه؟ واحنا من المريخ ولا من تل ابيب؟ ده احنا بنبوس تراب مصر وبنموت في تراب مصر، واحنا هنقدم ارواحنا فدا لتراب مصر، لان ده جزء من الدين، ان احنا من قتل دون ماله دون ارضه فهو شهيد. فما تتصوروش ان انتوا الثوريين في الميدان لوحدكم، وما تتصوروش ان انتوا لا، ده احنا وطنيين. أيه. بس وطنيين على صله بربنا سبحانه وتعالى. طب
بمناسبه الطاغيه تعالى نشوف كده تقرير حلو كده ونسمع كلام ونضحك عليه، نشوف مع بعض مشاهدة الكرام.
اهلا بكم في حلقه خاصه واستثنائيه بسبب ما تمر به البلاد من رئيس يستبد بالعباد ويعلن نفسه فرعونا إلها، أنا الفرعون الإله. هكذا نحتفل بتعامد الشمس على أصفر الاتحادية كل سنة مرتين. يعني اللي حصل طبعا ما حصلش قبل كده، احنا قصاد مشهد خرافي وأسطوري وتاريخي. لأول مرة اللي كان بيسأل طول الوقت كان عندنا مشاكل كتيرة جدا في تراثنا الإسلامي حوالين التساؤل على من هو فرعون موسى، هل هو رمسيس الثاني، هل هو مين بالضبط فرعون موسى. فأنا أعتقد أن الانشغال ده مفروض ينفض تماما وينتهي كلية، فإحنا بقى عندنا الفرعون مرسي، فما نشغلش بالنا كتير بفرعون موسى. وحقيقة الأمر الذي لا فصال فيه إن مصر دلوقتي شعبين شعبين شعبين، الأول في ميدان التحرير والثاني كان زمان في ميدان مصطفى محمود وكان زمان في ميدان العباسية، دلوقتي بقى في ميدان الاتحادية أو أمام قصر الاتحادية. نحن الآن وقد نجح دكتور محمد مرسي في انه يستلم مصر وهي منقسمه في 50 ولا 51.7 محمد مرسي، 48.3 احمد شفيق، فاستلم بلد منقسمه بعون الله فتت امها مفتته هذه الايام. ما حصلش قبل كده ولا أظنه حصل. النهاردة اللي كانوا بأيدوه واقفين وراه في المؤتمرات الصحفية وقدامه هم اللي في مظاهرات اليوم انضموا للقوى الوطنية والسياسية من اللحظة الأولى كانت واقفة ضد محمد مرسي انضموا النهاردة. يعني حتى 1.5% هفترض انهم كانوا يدوب 1.5% دول انضموا النهاردة للاحتجاج ضد محمد مرسي. احنا قصدنا شعبين شعبين شعبين، شوف الاول فين والتاني فين. الاول شعب المصري اللي موجود في الاتحادية قصاد دكتور محمد مرسي جمهوره ومؤيديه التيار الاسلامي فقط. التيار الاسلامي فقط هو الذي يؤيد محمد مرسي، جماعته والجماعة الاسلامية وحزب النور ولا احد اخر. هذه القوى الوحيدة التي تؤيد وتنتصر لدكتور مرسي وتباركه وتؤيده وتدعمه حين يقدم نفسه ويعلن نفسه فرعونا الها محصن من اي يعني طعن او نقد، واحكامه كأنها اوامر الهية لا يكرد، كأنه القضاء والقدر. وقد تلبس الدكتور محمد مرسي، يعني كله يعني كل البشر يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر. وكان اشارة الى نبينا الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عيلة في مصر ايه؟ كله يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا المقام الرئاسي الالهي الفرعوني محمد مرسي، لا يستطيع احد ان يرده. راجل قرر عمل نفسه امبارح الرئيس الاله. والمدهش العجيب الغريب المريب الكاشف، لان الناس دي ناس طماعة الى الحكم، قافظة على الحكم، نهابة للسلطة، جماعة الاخوان المسلمين والموالين لها، انهم ارتضوا ان يكون هناك رئيسا هم نفسهم بيقولوا عليه انه دكتاتور، وماله دكتاتور.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني شفنا وسمعنا كلام نقول عليه دكتور
ابو حملات.
لا ده سوء ادب يعني.
يعني
جاي تضحكنا
ولا حاجه. انا بقول له بطل الترامادول اللي تضربه قبل ما تدخل الحلقه، ده فراوله اكيد اكيد فراوله 100%.
نظام جديد ده.
امال ايه؟
احنا بنرحب باستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا مرحبا
الشيخ علاء. الشيخ ايمن محتاجين نسمع تعليق حضرتك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بالآيات كما علمنا أستاذنا. إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مثال، ثم أعود إلى حديث حدث أيام الصحابة الكرام. مصداقا للقول الذي نحن فيه، وفي بداية الأمر أقول لجميع أهل مصر احذروا الإعلام الخبيث، فنحن بإذن الله رب العالمين سننزل في الغد جميعنا بإذن الله، ولا نجبر أحدا على ذلك. إن كان هناك من يعارض فهناك الكثير ممن يؤيدون، والفاصل رئيس الجمهورية، فإن لم يرضى الناس بحكمه وفصله فهناك استفتاء يجب أن يعلن، ولا يرضى الخبيث بهذا الاستفتاء. أقول نحن لسنا في مخابئنا نجلس أو في مخادعنا ننام، إنما نقر رئيس الجمهورية نوافقك على ما يوافق الكتاب والسنة، ونحن خلفك وسترى منا أننا شوكة ليست سهلة في حلوك الظالمين. وفي الجهة الأخرى لم نأتي هنا لنمدحك، ولكن كما جلسنا مع سيادتك يا سيادة الرئيس وقلنا أننا خلفك في كل ما يعيد الأمن والأمان والسلام لجميع مصر أو لأهل مصر جميعا سواء كان مسلم أو غير مسلم. الكلمة المهمة أو المثال اللي أنا عاوز أضربه في البداية، في أخ فاضل لقيني حين أردت أن أزور البلد اللي حدث فيها المشكلة والحادث الأليم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على أهله الصبر وإن شاء الله الهدوء والسكينة والانشراح الصدر. في واحدة من بتوع قنوات الدبليو سي ذهبت إلى هذا المكان، هي قناة جديدة تقريبا اسمها قناة من القنوات، يعني
ما بشوفهاش
مش ممكن لأن الناس المحترمة مش هتشوفها يعني. فشات المسألة ذهبت هذه.
أنت طيب.
والله ده أنا لم أراها يعني طيب. لسه لم تبث على الهواء لأن مش معقولة تبقى على الهواء يعني. فذهبت هذه المذيعة ودخلت في هذا المكان وأرادت أن تشعل نار الفتنة كما قال أساتذتنا. فكان رد الفعل عجيب. رجل كبير في السن الصعيدي راجل وأنا دايما بقول الصعيدة رجال لا غيرهم الله. ده حادثة جميلة طريفة في نفس الوقت أثرت فيه. دعوت لهذا الرجل ولأهله وأسأل الله جل وعلا أن يجمعه مع أبنائه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخلت عليه المذيعة تقول له هتعملوا إيه مصيبتكم كبيرة؟ قال والله مصيبتنا فيك أكثر لهذا الشكل الذي أراه. مصيبتنا فيك أكثر فقدي لأبنائي يعني مصيبتنا فيك أكثر. ما هذا الذي ترتدين؟ يلا يا حبيبتي ابعد عنه. سبحان الله قناة إيه احفظوها ترددها والله لا أدري. الشاهد أيها الأحبة الكرام
ترددها مراش رقم ده لريح
اسألوا عنها أبو حمادات أو غيره. أقول لمثل هؤلاء الذين قد خرجوا علينا يتطاولون على دعاة الأمة وعلى علماء الأمة. ثم المسألة يا إخواننا مش مسألة علماء ولا الدعاة زي ما قال أساتذتنا. ده المسألة هم عايزين يوصلوا في النهاية للتطاول على الإسلام. يعني يتعدى الأمر لأنهم يروحوا على البخاري ومسلم يتكلموا في حق. ثم نرى منهم من يجلس بحملاته ومنهن من تجلس بغير الحملات أصلا. أقول تجلس هذه المرأة
محترف قنوات الشيخ
يعني والله يعني أنا لا أشاهدها والله لكن سبحان الله أقرأ على النت كما قال أستاذنا
صادق
مثل هؤلاء. أذكرهم حين يجلس مثل هؤلاء في منتدياتهم منهم من يقول إيه الصحابة لو أننا على أيامهم لفعلنا مثل فعله بل زدنا عليهم يد مثل يد وعين زي عين يقتعم بقى عين أبو بكر الصديق مثل عينك مش ممكن. أبو بكر الصديق الذي زكي من الله وزكي من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا هضرب مثال بسيط بس لأن أنا مستمتع بالحديث أصلا. وجئت لغاية أن ينزل جميع الناس خاصة المنصفون. يا أخوانا إحنا مش جايين عشان نقول إسلام فقط إنما أمن وأمان وسلام وأصلا هو في الإسلام. يعني يوم ما وجهنا أنفسنا ولا أقول وجهنا الناس لانتخاب الدكتور محمد مرسي في نهاية الأمر وأنا كنت من أشد المنتقدين له ودكتورنا الحبيب وأساتذتنا يعلمون ذلك. لكن لما جلست أنصفت نريد أن نقول للعالم أجمع أننا في مصر إن كان هناك من يعارض فهناك الملايين اللي بيؤيده. هضرب هذا المثال وبعدين ناخد منه الحكمة عشان نحطها قدام الناس. الإعلام الخبيث يفهم من الإعلام اللي طلع يقول إن أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم إحنا نقدر نعمل اللي عملوه ولو كنا أيام النبي كنا عملنا أكثر منهم. لقد حدث هذا الأمر من تابعي بس محترم. تابعي محترم جلس مع حذيفة بن اليمان كلنا يعرف القصة ولكننا في حاجة إليها في هذا الوقت بالذات. جلس واحد من التابعين مع حذيفة ابن اليمان. أنا لما سألت الناس في بعض المساجد كان حاضر كم ألف بقول لهم عارفين حذيفة ابن اليمان رفع إيديه عدد بسيط جدا. عارفين أيمن صدح الكل رفع إيديه الاثنين. طيب هذه المصيبة على الزمن اللي احنا فيه. أيمن صدح معروف عن حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل تجرسنا. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه جلس معه تابعي. التابعي جرى على لساني حب النبي محمد. لا أقول تطاولا لأن الناس اللي بتتكلم وتقول هم رجالة وإحنا رجالة وعيون وإحنا عيون وقدم وإحنا قدم أقول لهم التابعي كان محترم. لكن أنتوا بتتطاولوا على الصحابة الكرام عشان توصلوا للدين وعشان توصلوا لأنكم تحاربوا الرسول الأمين. حذيفة جلس معه التابعي يقول له ماذا كنتم تفعلون أيام رسول الله؟ فقال حذيفة كنا نجاهد في سبيل الله نسمع ونطيع. جاهدنا في بدر جاهدنا في أحد جاهدنا في غزوة الخندق وحفرنا الخندق مع النبي محمد وكان النبي بيحفر كده بأيديه ويشيل في حجر الشريف وبيده الطاهرة. فتابعي قال والله لو أننا كنا أيام رسول الله ما جعلنا النبي يطأ الأرض بقدمه لا رفعناه فوق أعناقنا وعلى أكتافنا. مش ممكن قدم النبي تعفرها التراب. انا ما بقولش لك يا تابعي لما بسمعها من واحد بقى من بتوع الاعلاميين بتوع قنوات اسمعي مش مشكله. لما اسمعها منهم انا قلت له يا واد انت يا واد يا صاروخ اقسم بالله كذاب. اقسم بالله اي واحد يقول لي انه يرتفع عن الصحابه كذاب. حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ارضاه قال تعال بس اهدى حبيب قلبي يا ثوراج انت يا الشباب انت بس ده راجل صالح. قال له أنا أحكي لك حكاية عشان نلم أوراقنا. أيام النبي محمد في غزوة الخندق بعد ما حفروا الخندق وتكالبت قوى الأعداء زي ما قال أستاذنا الحبيب إن الأعداء كثروا خلاص والمحنة زايدة على أهل التوحيد. غدا يا أحبائي الله يكرمكم عاوزين نظهر للعالم إن إحنا مش سهلين.
أنا بس عندي خبر
هنا. أنا في خبر
طيب. بيقول إن حزب النور والحرية والعدالة يعلنان تأجيل المليونية غدا درءا للمفسدة المتوقع حدوثها وحقنا للدماء وصيانة الأراضي.
أنا جاي لبرضو نادر بكار.
عايزين نتأكد من الكلام ده.
برضو نادر بكار على المصرية وعلى أيضا مدحت عمار قائد حزب النور برضو بيقولوا
عايزين حد من الحرية والعدالة يتصل علينا دلوقتي حد قيادي يعني. وحد من النور يتصل علينا يقول لنا هل فعلا تأجلت ولا لا؟
أما نرتب الآن ونعرف نحس نتأكد بس
لأن أكيد الفلول والبلطجية الفلوس هتشتغل بكرة إذا كانوا بيولعوا مقرات الإخوان من غير مليونيات هيولعوا في الناس اللي قاعدين دول حضرمون بالنار بعد كده بقى.
فاحنا نشوف بس الخبر بس طيب صحته بس
يعني إن شاء الله بإذن الله رب العالمين العلماء في نهاية الحديث إن شاء الله هيوصلوا للقرار اللي هنعمله بكرة. في كل الأحوال لن نترك الرئيس ولن نترك كلمة الحق تضيع وسيعلم هؤلاء أي منقلب ينقلب. أنا عن نفسي لو نزل أسأل الله سبحانه وتعالى كده إن شاء الله يعني إن لو وافق العلماء عن نزول هننزل كلنا. بس أنا عايز أكمل الحديث عشان نضع الدرس أمام مشاهدين الكرام. حذيفة بن اليمان أخذ التابعي ليعلمه درسا عظيما ياريت الإعلاميين يتعلموه وياريت اللي بيتطاول على الصحابة يتعلم هذا الدرس. حذيفة قال للتابعي كنا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي غزوة الخندق حفرنا الخندق وجلس النبي أو معه الصحابة في الجهة الأخرى من الخندق والمشركون حوالي 10,000 واليهود قد خانوا الأمانة وأرادوا التطاولة أو أرادوا أن يخزلوا جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهجوم عليه من خلف ظهوره. فأراد النبي في ليلة باردة نزل الثلج واشتدت الريح والعدد كثير من أهل الشرك والحبيب النبي في ليلة ظلماء لا يوجد فيها حتى نور القمر. وقف النبي بعد صلاة العشاء بزمن بعيد أو بساعات كثيرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم قد غطى بعضهم بعضا بالرمال من شدة البرد. تخيل بقى أن جيش كامل لا يوجد فيه أحد قد بدأ منه شيء غير الرأس كل الصحابة الكرام دفنوا أنفسهم في الرمال. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسار بين الجند وقال من منكم يقوم فيأتيني بخبري القوم ولا يحدث فيهم شيئا وهو معي في الجنة. تخيلوا بقى لو احنا قلناها في هذا الزمان هيطلع اصحابنا دول ويقولوا ده احنا كنا نعمل اللي ما عملوش الصحابة الكرام. من قال بأنه سيفعل فعلا أكثر من فعل الصحابة فقد كذب. قال حذيفة بن اليمان فلم يكن أحد من أصحاب النبي محمد. كان موجود أبو بكر الصديق وكان موجود عمر بن الخطاب وكان موجود عثمان بن عفان وكان موجود علي بن أبي كان موجود الصحابة الكرام ما قام أحد. يقول حذيفة فكرر النبي قوله فما قام أحد. فأراد النبي أن يختار واحدا ليدخل في جيش المشركين ليحصل على المعلومات ثم يعود وهو مع النبي في الجنة. فمر النبي يقول حذيفة فلما اقترب النبي مني نزلت في الأرض يعني غطى رأسه في الأرض عشان يطلع بعض الناس يقول لك احنا كنا نعمل أكثر مما فعله الصحابة. والله كذاب اللي يقول هذا كذاب الذي يتطاول على العلماء وعلى أهل الدين وأهل العلم وخاصة علماءنا الأكارم الذين نثق في علمهم وفي أدبهم. حذيفة يقول فوقف النبي أمامي وقال يا حذيفة قم فأتيني بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا وأنت معي في الجنة. الأمر كان الأول أمر عام واختياري فالكل سكت ومحدش قام. فلما خصص النبي الأمر لحذيفة قام وانتفض وقال سمعا وطاع. الجو برد ومع ذلك لما يعني قام وسمع كلام النبي وضرب الشيطان وسار على صراط الله المستقيم وسمع قول النبي الأمين قال كأنني أمشي في حمام بخار دافئ.
حلم الجزار برضه
يعني ماشي في الليلة دي حس أن أنا ماشي في حمام بخار دافئ. خط الخندق وتعداه ثم وصل إلى جيش معسكر الأعداء.
خلاص
وده درس عظيم جدا لازم إن إحنا ناخده من 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 هذه القصة إن لا أحد من الإعلاميين ولا أحد من المسلمين يضع نفسه أو يضع رأسه مقابل رأس أحد من أصحاب النبي. وفي نفس الوقت لابد من الذكاء حتى نفوت على الأعداء الفرصة لو أساتذتنا وعلمائنا النهاردة قالوا ما ننزلش مش هننزل، لو قالوا هننزل في نهاية الحديث هننزل. طب يا مولانا نقول وبعدين نرجع؟ لا، احنا بنتعلم من النبي محمد. قال ولا تحدث فيهم شيئا. فلما دخل حذيفة، أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان قائد المشركين طبعا محنك في الحرب، راجل فاهم، فاستشعر أن هناك من 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 جند النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هم في قلب معسكره، فصف الصفوف وقال كل يسأل من بجواره عن يمينه وعن يساره من أنت. على فكرة القصة دي حتى من ضمن الطرائف كانت إذا حكيت لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وكان ما زال في جيش الكفار كلما سمعها ضحك، فضل يضحك عليها سنة كاملة. قال حذيفة ابن اليمان، فلما قال أبو سفيان ذلك كل يسأل عن من بجواره من اليمين ومن اليسار من أنت، قال فبادرت من هو بيميني وكان عمرو بن العاص. من أنت؟ قال عمرو بن العاص. ومن أنت؟ قال عكرمة بن أبي جهل. العد على اللي بعده. ومرت المسألة، ذكاء المؤمن. فإحنا النهاردة لو اتفقنا على النزول هننزل، عاوزين ناخذ ذكاء الصحابة الكرام ونسمع ونطيع للقائد، من القائد بتاعنا الآن في مجتمعنا الحالي علماءنا. ومن يقود العلماء؟ ولي الأمر اللي هو دكتور محمد مرسي، شئنا أم أبينا الآن، إنما بعد كده قدامك 4 سنوات يبقى لك حق الاختيار. وتدينا ودينا لابد أن ندعو له ونتمنى له التوفيق ونتعلم مما حدث للصحابة الكرام في مثل هذه المواقف التي يعني نقولها حتى نأخذ منها الحكمة والموعظة. عاد حذيفة إلى النبي محمد، ولما وصل إليه ألقى عليه بردته أو عباءته، فكانت أدفأ ليلة وأفضل ليلة، وقال أنت معي في الجنة يا حذيفة. الشاهد في المسألة إعلام خبيث، إعلام خبيث. وأقول لهم كما قال أساتذتنا الكرام والدكتور صفوت قال كلمة جميلة، هذا سلاح بين أيديكم، لماذا لا تستخدمه؟ يجي ينزلوا معنا الصعيد بيحضر لنا آلاف مؤلفة، زي ما قال دكتورنا الحبيب برضو دكتور أبو زهر، قال إن أكتر حاجة بتحضر لهم البتاع اللي قدامهم دي اسمها إيه؟ ميكروفون. بس أنا ما بشوفش والله البتاع المايك بتاع قناة ال ما بشوفهاش في النص والله، بس ربنا يسترهم إن شاء الله تخش معاهم. الشاهد في المسألة أيها الأحباب، أنا لا أريد أن أكثر حديثا في وسط دعاتنا وعلمائنا لأنني مستمتع بالحديث، بس إحنا في النهاية هناخد القرار، مش إحنا يعني علماءنا ودعاتنا، وفي الآخر هنقول يا ترى هننزل ولا مش هننزل. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو.
جميل. دكتور عمر، يعني في جزئية هم بيتكلموا بيقولوا إن كل القوى الإسلامية بتنادي الآن بالانتهاء من الدستور حتى تستقر البلاد. بيتقال طيب لماذا لم تستمعوا لنا منذ قيام الثورة حينما قلنا الدستور أولا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة القرآن والسنة، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، والحمد لله الذي أكرمنا بثورة 25 يناير، ونسأل الله عز وجل أن يتم النعمة لتكون أمنا واستقرارا لمصر ولأهلها. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نحن نعجب في زمن ملؤه العجب مما يحدث ومما يقال من تناقضات وما يحدث من أحداث، لكن دعونا ننظر إلى المسألة بأصول ثابتة في دين الله عز وجل ومن واقعنا أيضا. مصر في آخر الإحصاءات 91 مليون نسمة، منها نحو 5 ملايين مسيحي أو 5%، والحمد لله البقية الباقية أغلبية مسلمة. كان هناك مساجلات في قضية الدستور أولا ولا الدستور آخرا وما كان يحدث أيام المجلس العسكري، ومضت الأمور والناس على دراية بها وعلى علم، وأقيمت اللجنة التأسيسية للدستور أول مرة ثم حلت لوجود الغالبية الإسلامية فيها 70-30، ثم عادت مرة أخرى اللجنة التأسيسية للدستور بنسب متساوية، وبدأ النزاع داخل اللجنة التأسيسية للدستور منذ 6 أشهر. على ما يكون هذا النزاع وعلى ما يكون ذلك الصراع؟ على قضية هي من ثوابت الدين، هي أصل من أصول الإسلام، هي أبجدية كان ينبغي أن يتعلمها الناس في بداية أعمارهم. إن كل مسلم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهل العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون كذلك، وكل الذين يعارضون الشريعة الآن ويعملون على إسقاط التجربة الإسلامية وإفشالها؟ إن القضية ليست مجرد قرارات دستورية أصدرها الدكتور محمد مرسي أو مجرد وجود رئيس مثل الدكتور محمد مرسي. المسألة حرب على الإسلام وحرب على الشريعة، والذي كانوا يطالبون به حين يأتي على لسان الدكتور مرسي هم يعارضونه. وما القرارات الدستورية إلا بعض مطالب الثورة التي تأخرت عن حينها. أقول في الدستور وضع بند ينص على أن النصارى لهم الحق في التحاكم إلى شريعتهم، ونحن كمسلمين نقر هذا لأننا نجد في كتاب الله عز وجل أمر التخيير، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. 5% من أهل مصر لهم الحق في أن يتحاكموا إلى شريعتهم. أليس من حق 95% أن يتحاكموا إلى شريعتهم؟
خليهم 90% عشان في 5 ليبراليين و90 إسلاميين.
ليأكل يا دكتور شهاب
لما كفرتهم كلهم. 5 ليبراليين هم ردوا بالوصف ده. نعم. بئس الاسم الليبرالية بعد الإسلام.
هو بالفعل تم تأجيل المليونية. بالفعل تم تأجيل المليونية غدا. الفعل تم تأجيل المليونية غدا.
وتفصيل الكلام أنه يعني حرصا على حقن الدماء وحرصا على جمع الأمة وحرصا على عدم التفرق وعدم إحداث أي مشكلة، فتم تأجيل المليونية لوقت آخر.
نعم جزاهم الله خير.
ونشد رئيسنا طبعا رئيس محمد مرسي أن لا يعود عن هذه القرارات.
لا لا، وفي فرق بين تأجيل المليونية والقرارات.
نعم.
القرارات كما هي.
هو أصلا هيبقى في بيان بعد قليل يا شيخنا، في يعني بعد قليل هيبقى في بيان من الرئاسة حول اجتماع الرئيس مع المجلس عن القضاء، وهيبقى التفاصيل كلها هتظهر بعد قليل.
نعم. ولكن فعلا زي كما قال الدكتور،
لا المليونية شيء والقرارات طبعا بالتأكيد
شيء. دكتور الحبيب له كلمة الآن هي نفس كلمتي، بس يعني أقول يجب على الرئيس فعلا أن يعلم أن خلفه الغالبية العظمى. لأن كل ذلك مجرد تأويلا لأمور أو ضربا
هو قرار عدم النزول فيه شيء من الحكمة، عشان يعرفوا أن إحنا لا ننفعل وراء عواطفنا مثلا فنذهب إلى تقتل الناس وماذا نجني بعد ذلك، يعني بمعنى المصلحة والمفسدة. قرأت تعليق على الفيسبوك يا أستاذنا لشاب كاتب كده بيقول كده: ولعتك في جيبك، بنزينك في إيدك، وعدل على مقرات الإخوان، لو قالوا لك بتولع فيها ليه، دول بتوع ربنا، قول لهم وانا هبعتهم لربنا. وعلى فكرة لو صح هذا الخبر هو واحد من اللي اتقاتلوا مؤخرا، لو صح هذا الخبر عنهم، لكن ده شعارهم. فتفضل استاذنا اكمل في حكاية ال95%
في ظل هذه المقاطعة وتأكيد الاستاذ ملهم على تأجيل المليونية غدا. أنا جئتكم متأخرا عن بداية الحلقة، وكان قد نام إلى علمي على وجه القطع واليقين أن هناك
تأجيل؟
ليست مسألة تأجيل من قبل العلمانيين والليبراليين.
نعم.
مؤامرة لم يعلنوها إعلاميا، وإنما بفضل الله تسربت الأخبار من داخل أوكارهم إلى أنهم عقدوا العزم على أن يجعلوها غدا نارا مشتعلة لتخريب مصر، وليكون هذا هو اليوم الأخير بالنسبة للدكتور مرسي وكلام من هذا القبيل.
من مصادر موثوقة؟
من مصادر موثوقة
والله، يعني دون انقطع كلام أستاذنا أعلم تماما أن مخابرات مصر لله الحمد كانت في القديم تعمل لصالح فرد، الآن تعمل لصالح أمة أو لمصر، ودي يمكن لابد أن احنا نذكرها الآن، لأن فعلا كثير من الأمور اللي احنا بنجمع معلومات.
طب يعني حد بعت لي برضو على الفيسبوك بيقول أن المخابرات أمسكت العهدة بقى على اللي بعت، وبيقول وكالات عم بقى تتناقل أن المخابرات تحقق الآن في ملايين ضخت عبر البنوك بواسطة بعض الأثرياء العرب حتى تعطى للبلطجية ليشعلوها نارا.
حصل.
طب يعني مقابل كل الكلام
3000 لأشخاص،
3000
يعني لغاية امبارح كان 1500، النهاردة وصل 3000.
يعني مقابل الكلام ده كله دكتور عمر، يعني تأجيل المليونية مع كل الكلام، مع المخططات، مع كل الكلام اللي احنا بتقال ده، طيب ما الناس هتقول طب احنا نعمل ايه؟ احنا نقعد نتفرج؟ طب احنا هننتظر ايه؟ ما احنا برضو نفهم الناس، لان ده لسان الناس دلوقتي اللي بيشاهدونا بيقولوا طيب مقابل كل الكلام اللي تعدين حضراتكم بتقولوه، وكلام خطير جدا جدا جدا، مؤامرات وخطط ومخططات الى اخره، وتأجيل المليونية، طيب نعمل ايه الان؟ ماذا نفعل؟
اخي الحبيب، ليس عمر الذي يسأل في هذا، فإن الأمر يرتبط بقضية مصيرية للأمة. عمر بن عبد العزيز ولا حتى عمر بن الخطاب والله. فأردت أن أضرب المثل عن عمر بن الخطاب حين كانت تعرض عليه مثل هذه المسائل فيستشير فيها أهل بدر، وحتى قيل على أناس يتكلمون في قضايا مصيرية للأمة ينفرد الواحد بالرأي باعتباره داعية معروف ومشهور، فكنا نتعجب نقول يتكلم الشخص في قضية لو عرضت على عمر ابن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم. ويمكن أن أقول كلمة في مثل هذه القضية، أنا أعرف أن الأمر قلت على المنابر وأعلنوها ضدي في الصحف، وقالوا سلفي قيادي مالوش أزهري، أستاذ ورئيس قسم في كلية الدعوة، لا سلفي قيادي يعلن أنه إذا لم يطبق شرع الله سلميا فسنرفع راية الجهاد. دي مسؤوليتي أنا أعلنها عن نفسي لما أتكلم على المنبر وأقول إذا لم نطبق شرع الله عز وجل بالسلم فإن فريضة الجهاد لم تنسخ. كل ما في المسألة سنرتب أمورنا ونأخذ بالأسباب ونتأهب ونعد العدة.
قلتها؟
نعم
وأنا معك.
فالمسألة نحن لا نخاف هؤلاء اليساريين ولا العلمانيين ولا الليبراليين، فقط نريد حقنا الدماء ونريد أن نحافظ على أمن بلادنا، وإلا بفضل الله عز وجل الشباب المسلم ينتظر أن يسمع يا خيل الله اركبي. نعم الأمر جد لا هزل فيه، ولكن أعود إلى كلامي عن الدستور وعن الشريعة فأقول نحن لازلنا نتعامل بلغة السياسة وبلغة الديمقراطية ونقول 5% أخذوا حقهم في أن يتحكموا إلى شريعته، أليس من حق الأغلبية أن تتحاكم إلى شريعتها؟
نعم.
لماذا يحجر علينا من قبل حفنة من البشر؟ صحيح يعني هم تراهم كأنهم كثير بسبب الطبلة الإعلامية الجوفاء، الطبلة دي اللي بيستخدمها المسحراتي، حتة باغة على حتة فخار لما يخبط عليها بيسمع الحي كله، وهم يعني من القلة بمكان شرذمة، ومع ذلك استخدموا هذه الأبواق الدعائية والإعلامية ونفخوا في أنفسهم حتى ظن الناس أنهم من الكثرة من مكان، وإذا نظرت إليهم وهم يعني يحاولون أن يتجمعوا وأن يمسكوا بأيدي بعضهم ويجتمع الشامي على المغربي والليبرالي على اليساري على الناصري، أفراد معدودون، الميكات بتاعت الميكروفونات أكثر منهم. إذن حتى في برنامج من القنوات اللي حضرتك بتقول عليها دي، واحد منهم عمل استفتاء على القرارات الدستورية، فوجئ بأنه 90% موافقة، 5% معارضة، 5%
ما كونوش رأي
تريد التعديل أو تريد المراجعة.
تعديل.
فبقول لا ده كده القناة بتاعتنا غزاها الإخوان. هي المسألة فعلا الشعب المصري
فطرة.
فطرة الفطرة وذكي وفاهم، وإحنا مطالب الثورة هي التي تحققها هذه القرارات. الثورة إصلاح، الإصلاح لن يكون إلا بشريعة الملك الجل وعلا. نحن لن نتنازل عن شريعتنا، وفينا عرق ينبض.
يعني جاءني الآن يعني من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح،
نعم
حضر، اتفقت القوى الإسلامية على تأجيل مليونية غد الثلاثاء 27/11/2012 إلى أجل غير مسمى، حرصا على عدم إثارة، حرصا على تخفيف الاحتقان.
يبقى إذن ما أخذوا هذا القرار إلا تأكيدا لما تفضل به فضيلة الأستاذ الدكتور عمر. يا شعب مصر، العلمانيون والليبراليون واليساريون والشيوعيون والناصريون ومتطرف النصارى والإلحاديون، تسربت الأخبار من أوكارهم التي اجتمعوا فيها اليوم أن دعما ماليا كبيرا من الدول العربية، بعض الدول العربية الأثرياء العرب، قد وصل بالإضافة إلى مال الفلول والبلطجية، يريدون أن يشعلوها نارا غدا في المليونية الإسلامية. لذلك رأى علماؤنا ودعاتنا من أهل الشرع وأهل السياسة أن نؤجل المليونية إلى أجل سيعلن عنه في حينه، وانشره عبر الفيسبوك.
طيب حتى اعتذر لإخواني اللي أنا دعيتهم في المساجد اليوم، إن انتقلت عشان أعمل حشد لهذه المسألة. أقول كما قال أساتذتنا، مثل هذه الآراء قد استمعنا لقول العلماء فأبلغنا أو بلغنا، فلما استمعنا للتعديل من الرأي، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا انفرد أحد برأيه في مثل هذه القضايا تضيع الأمة، وأنا مع علمائنا الأكارم، وإن شاء الله ما حدش يخرج أخواننا من اللي بلغناهم بالكلام.
طيب معنى اتصال. عفوا يعني أنا أصريت أن نقرأ أو أردت أن أقرأ بيان الهيئة الشرعية، لأن الهيئة الشرعية يعني أنا شخصيا دائما أنزل على قرار الهيئة الشرعية، ويمكن يوم الخميس الماضي في الملتقى، وزي ما بقول أنا كنت متحفظ على الدستور في بنود كثيرة، لكن أنا أنزل دائما على رأي الهيئة الشرعية. فأنا أرجو رغم أنني يعني شخصيا مش يعني غير راضي، لكن أنزل على رأي الهيئة الشرعية، وأنزل على رأي القوى الإسلامية التي يعني اتفقوا على تأجيل هذه المليونية، وأناشد الإخوة جميعا عدم النزول.
جميل.
معنا اتصال فضيلة الشيخ أحمد جلال. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك سمونا
مزيزة. الله يكرمك. كان أستاذ الشيخ أحمد.
إزي حضرتك. أرحب بحضرتك وأرحب طبعا بكل مشايخ الحضور، ومن ربي يحفظهم ويسدد ألسنتهم دايما كده للحق.
آمين.
أظن يا أستاذ ملهم حضرتك متفق معايا، وأظن كل مشايخنا متفقين معايا، إن إحنا الآن أمام حرب حقيقية بكل ما تحملها الكلمة من معاني. حرب يشنها الإعلاميون والليبراليون وأتباعهم، مش هقول على الشريعة، لا ده على الشريعة وعلى المسلمين وعلى مصر كاملة. وأنا يعني والله أعلم أود في المرحلة دي إن احنا يعني نفعل ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نغزوهم ولا يغزونا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم الخندق، الآن نغزوهم ولا يغزونا. أتمنى ملهم حاول تكثف في البرامج بتاعتك، احنا محتاجين جدا الفترة اللي جاية دي فتح هؤلاء. أنا بقالي تقريبا سنة ونص عمال أجمع الفيديوهات اللي تحدثوا فيها عن الله سبحانه وتعالى، الرب اللي هم أكثر شيء تطولوا عليه في الدنيا ربهم سبحانه وتعالى، كيف تطولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تطولوا على الصحابة، كيف تطولوا على مصادر الأمة الأساسية زي البخاري ومسلم وغيره، إزاي نوضح للناس إن هؤلاء كمليوناتهم بنرى البلطجة وبنرى التحرش، وما فيش في ولا مليونية من الإسلاميين عملوها زي المليونات اللي بيقولوا عليها مليونات قندهار، ما حصلش فيها ولا أذى لأي حد أيا كان. احنا محتاجين الفترة اللي جاية إن احنا نسقط هذه الرؤوس، نكسر هذه الأصنام اللي ظهرت الآن في مصر، هذه رموز اللي بتحارب الشريعة وبتحارب الدين، لهم فيديوهات على النت أكثر من أن تحصى، أنا نفسي الفترة دي نخبط هؤلاء نسقط هؤلاء عند بعض الناس اللي بيتبعوهم، لأن للأسف في كتير من شبابنا أو بعض شبابنا بيتبع هؤلاء الواحد خايف عليهم جدا جدا جدا. أنا أرى والله أعلم نغزوهم يا أصمولهم، نغزوهم يا مشايخنا، نغزوهم إن إحنا نفضح مناهجهم، نفضح أساليبهم الرخيصة اللي بيستخدموها الآن من التحالف مع البلطجية والعياذ بالله في مظاهراتهم اللي بيعملوها حرق وقتل ودمار اللي بيعملوه في البلد. لابد إن إحنا نوضح الناس دي وجهة نظرها إيه في الشعب المصري. محمد البلدعي لما كان بيقول الشعب ده شعب همجي، وعادل حمودة اللي بيقول الشريعة لا تطبق في مصر إن ربع الشعب زناة، والتاني اللي يقول الشعب ده شعب متخلف الى اخر هذه الامور، لازم نوضح الناس دي نظرهم ايه ناحيه ربنا سبحانه وتعالى، وجهه نظرهم ايه ناحيه ربنا، ناحيه النبي، ناحيه الدين، ناحيه الشريعه. الفيديوهات دي لما بتتعرض على الناس بتكون افضل من 1000 حلقه ممكن تقال، لان احنا بنوضح للناس الحقيقه البينه اللي بيدين بها هؤلاء وعايشين من اجل هؤلاء. عايزين نوضح الناس دي، لان بصراحه صدقني والله احنا محتاجين الفتره دي نمشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الان نغزوهم ولا يغزونا. انا مش عايز اطول طبعا،
ان شاء الله باذن الله
ربنا يا رب يبارك فيك ويفتح من ايديك ويسدد ألسنتكم ويشرح صدوركم لكلمه الحق ان شاء الله.
امين يا رب. شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد. ايضا في يعني في بيان للدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه بيقول لا تعديلات على الاعلان الدستوري بعد لقاء الرئيس مرسي ومجلس القضاء الاعلى.
الحمد لله.
الله اكبر. نعم.
الحمد لله. الله اكبر. الحمد لله.
نعم استاذ.
ف الشريعه حق مكفول لنا، وهي قضيه دين وقضيه نكون او لا نكون وقضيه نؤمن او نكفر. من رضي بالشريعه فهو مؤمن، ومن لم يرضى بالشريعه فهو كافر ولا كرامه. قضيه عدم الرضا بالشريعه كفر، هذه من ابجديات الدين التي لا يختلف عليها. انا ممكن وانا بتكلم الان يقال الحقوا قناه الرحمه بتكفرنا، الحقوا في شيخ ازهري او مش هيقولوا ازهري هيقولوا سلفي جهادي
قيادي سلفي
بيكفرنا. انا تعلمت في الازهر الوسطي، وهم حريصين ان الازهر يوصف بهذا الوصف، وحريصين انه اي حد بينطق بكلمه الحق من ابناء الازهر ما يدهوش وصف الازهري، يدوه وصف سلفي جهادي. زي ما بيقول الدكتور صفوت دلوقتي بعد ما قلت المعترض على الشريعه كافر يقول التكفيري، وما يعرفوش ان انا من السبعينات بحارب التكفير والهجره 30 سنه ولا اكثر.
حضرتك التي ملأت المكتبات
الحمد لله، ملأت الدنيا.
ملأت الدنيا
بفضل الله.
حضرتك قول عنوان
الرد على التكفير والهجره، شبهات التكفير.
شبهات التكفير سالب الدكتور عمر في كليه الدعوه.
فتعلمت في الازهر الوسطي ان انكار معلوم من الدين بالضروره كفر، لا يختلف على هذا احد من الامه، مش من علماء الامه، من الامه، سلفا ولا خلفا، لا يختلف عليه سلفي ولا خلفي ولا اشعري ولا ما تريدي. يعني لو جبنا مثلا اي حد من الازهر، عمه كبيره عمه صغيره، هتلاقيه يعرف كويس جدا ان انكار معلوم من الدين بالضروره كفر. ومعلوم معلوم واحد معلوم واحد. طب ترك الشريعه الان التي لم يتبقى لنا منها سوى الصلاة والزكاة والصوم والحج المسموح به حسب المنهج العلماني، صلي زي ما انت عاوز، صوم زي ما انت عاوز، زكي زي ما انت عاوز، حج زي ما انت عاوز، بعد كده حسك عينك. طب ودول ان شاء الله كان في الاسلام يعني هيطلعوا بكتير 10%. طب
ان دول مسموح بيه
يعني
ما كانوا بيحاربون عليهم من مولانا،
ما هو يعني خلينا في الغالب الاعم، يعني زي ما تقول مش عاوز البس النظارة السودة يعني.
هو انا عفوا يا استاذنا، عفوا يعني في يعني التصريح اللي طالع ان تاجيل المليونيه بسبب اولا حقن للدماء وبسبب نجاح لقاء الدكتور مرسي مع مجلس القضاء.
الحمد لله الحمد لله الذي
احنا بس نحب
نزيد
ان شاء الله
ثاني.
طيب ثاني
اللقاء تم تاجيل المليونيه حرصا طبعا على سلامه المصريين ككل وحقن للدماء وعدم تقسيم البلاد، والاهم ايضا كمان ان هو بعد نجاح لقاء الدكتور محمد مرسي مع مجلس القضاء الاعلى، فاللقاء تم بخير وكان لقاء موفق، ولذلك تم تاجيل المليونيه.
لكن يجب على أهل كل حي يوجد فيه مقر للإخوان المسلمين أن يحموه، ليس ليصطدموا مع الناس بل ليمنعوا شرهم فقط.
أحسنت.
يجب على إن لم ننزل المليونية يجب والله العظيم ده تبقى سوء في كل حي المفترض يعملوا لوحة كده هو لوحة الخزي والسوء أمام الحي الذي أحرق فيه مقر الإخوان المسلمين. طبعا ما تصطدموش مع حد بس إيه بس يعني إيه طبعا أصلي هم عيال عيال قد كده يعني كم واحد يعني اللي واقفين كم واحد اللي واقفين لما الناس العقلاء في الحي يمنعوهم.
نعم أنا عفوا في تفاصيل بس يعني وردت إلينا الآن وجات لي إن هي التفاصيل اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء ومؤتمر صحفي بعد قليل أكد الرئيس محمد مرسي احترامه الشديد للسلطة القضائية واصف الإياب أنها الحصن الحصين اللي بيلجأ إليه الشعب المصري. وقال مرسي خلال لقائه بأعضاء مجلس القضاء الأعلى اللي بدأ في 5:30 إنه لم يكن يرغب في الاستحواذ على السلطة التشريعية بدليل أنه اتخذ قرارا بعد توليه منصب الرئيس بعودة مجلس الشعب حتى يمارس دوره التشريعي تمهيدا لانتخاب مجلس شعب جديد. لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكما ببطلان قرار عودة المجلس. وشدد مرسي على أن إصدار الإعلان الدستوري هو من صميم اختصاصاته بموجب الإعلان الدستوري اللي أصدره في 12 أغسطس الماضي واللي شمل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل اللي أصدره المجلس العسكري. ولفت مرسي إلى أن أولى الاختصاصات المكلة لرئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان هي التشريع طبقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري اللي صدر في مارس عام 2011 واستفت عليه الشعب المصري. وشدد الرئيس على أن الإعلان الدستوري الأخير كان ضرورة لمحاسبة المجرمين من فلول النظام السابق سواء الفاسدين أو الذين ارتكبوا جرائم قتل في حق الثوار، لافتا إلى أن عمر الإعلان لن يتعدى شهورا حتى نفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب وبالتالي انتهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الإعلان الدستوري لا يمثل أي تغول على أي سلطة بخاصة السلطة القضائية التي تكن مؤسسة الرئاسة لها كل الاحترام والتقدير. واستمع الرئيس إلى تعقيب أعضاء مجلس القضاء الأعلى وملاحظاتهم على ما ورد بالإعلان الدستوري بخاصة مادة تحصين قرارات الرئيس من الطعن أمام أي جهة قضائية. أوضح الرئيس أن هذه المادة بتحمي الإعلان الدستوري نفسه الذي نص على إعادة التحقيقات في جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد المالي لرموز النظام السابق. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بعد قليل. لا يعني التفاصيل اللي اتت الينا وحبينا نقولها لحضرتك.
طب وحب بقى ازود حاجه، مش هما معترضين على حكايه التحصين للقرارات رغم ان التحصين ده ليس شاملا يمتد الى نهايه المرحله من نهايه مرحله الدكتور مرسي، ده التحصين فقط لمده الشهرين حال انتهاء التاسيسيه وعوده المحاكمات فقط عشان ما يغشوش الشعب المصري. اصلا مفهمين الناس ان هو بيقول لك الفرعون الاله، الواد ده اللي كان طالع يضرب الترامادول ده بيقول لك الفرعون الاله. يا عم وما قالش انا ربكم الاعلى، وما قالش اليس لي ملك مصر، وما قالش ما علمت لكم من اله غيري، لا ده بيقول انا بس هجيب حقوق الناس اللي اتقتلت وهحاصر الفساد ورموزه وهحصن القرارات لمده شهرين عشان واحد اتنين ثلاثه مش عشان كله. والدكتور مرسي ما طلعش بعيد عن المادة 191 في دستور سنة 1956. يعني دكتور مسلم شاول واحد يعمل الكلام ده انه يحسن قراراته علشان يحمي حقوق الناس. اقول لحضرتك النص، ثورة 1952 على ما فيها طبعا واللي عملته فينا يعني لها خيرات ولها ايه شرور. بتقول المادة 191 جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، جميع القرارات وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، شايف كله جميع جميع جميع، بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أي هيئة كانت. هي متعلمين يا بتوع المدارس،
وهب راسك يا بوزبا والله
أنا هي متعلمين يا بتوع المدارس
يا دكتور شاب. بس
يعني مرسي بقى هو اللي اخترع الكلام ده.
أنا عايز بس في جزئية مهمة جدا وهي يعني عتاب، عتاب لابد ان احنا نقوله، وده عتاب يعني ده بيضيع اللي احنا بنقوم بيه دايما. ان احنا للاسف يعني كل المواقع الاخباريه قاعده تنقل عن مشايخنا وعلمائنا ورموزنا وجماعه الاخوان المسلمين والحريه والعداله و الكل قاعد بيتكلم على الفضائيات اسباب التاجيل واحنا قاعدين نتصل بالناس محدش بيرد علينا ولكن هم الكل منتشر على كل القنوات التانية اللي احنا قاعدين نعترض عليها والشيخ احمد بيقول لابد ان احنا نقول ونوضح والكلام ده كله فاحنا بنقول يعني محتاجين دكتور صفوت محتاجين مشايخنا ان احنا لابد من تقوية القنوات الاسلامية لابد ان احنا نجعل الاعلام الاسلامي مؤثر زي ما هم قاعدين بيكلموا القنوات التانية ويوضحوا لابد ان هم يوضحوا للناس على القنوات الإسلامية لان الجمهور اللي بيشوفنا هو اللي كان هينزل في الشارع بكرة هو اللي هينزل بكرة هو اللي هينزل بعده هو اللي هينزل الاسبوع اللي جاي هو اللي كان نازل من سنتين فلابد ان احنا نقوي القنوات الإسلامية محتاجين اللي يطلع يتكلم على القنوات الإسلامية يطلع يتكلم معانا الكل يعلم والكل شايف وشاهد والخبر موجود على الدنيا كلها ان قناة الرحمة بتقوم بعمل لقاء مفتوح من أجل تدعيم قرارات الدكتور مرسي والدعوة للنزول غدا في أمام جامعة القاهرة هي ألغيت ولكن كانوا فرق أن أنتوا توضحوا لنا قولوا لنا إيه السبب علشان نقوي الإعلام الإسلامي علشان نبقى بالفعل إحنا قوة قصاد قوة
صح إحنا قلنا الكلام ده قبل كده
واتصلنا بالكل
هو جاي بس عشان إحنا طالعين بدري شوية
لا لا أنا هقترح
لا ما فيش بدري
هقترح اقتراح بناء على الكلام ده
لا إحنا أنت قلت كتير
نادينا فيه قبل كده وخاصة وزير الإعلام اللي ما عملش ولا مداخلة معانا لحد دلوقتي في قضايا تهم الإعلام المصري قول يعني بقول يجب يعني الوجوب هنا يفهم في محله يجب على حزب الحريه والعداله وحزب النور وهما اكبر حزبين وبقيه الاحزاب الاسلاميه والتيارات العامله ان تخصص شخصا لكل قناة يتابعها ثم يقدم تقريرا قناة فلانية محتاجاكم تتدخلوا معاها النهاردة دلوقتي بالتليفون ادخلوا القناة فلانية بتقول كذا أو تاني يوم يعلقهم فيتابعوا القناة الناس وقناة الخليجية وقناة نور الحكمة وقناة الرحمة وقناة وقناة كل تيار إسلامي كل حزب إسلامي يخصص واحد من الشباب أو أكتر خاصة النساء قاعدين في البيوت ليل ونهار أنت يا فلانة تابعين قناة الرحمة من الساعة 10 للساعة 12 وأنت يا فلانة تابعين من 12 لكذا جدول مش هيكلفنا 10 في كل حزب و10 في كل تيار وأول ما يلاقوا حاجة تتعلق بحاجة لها تعلق بهذا الحزب الإسلامي أو التيار الإسلامي تليفون لرئيس الحزب يكون مع اللي بيتابع أو للمسؤول الإعلامي سلام عليكم ادخلوا على القناة الفلانية دلوقتي تابعوا معاها عشان إحنا اللي ناخد
يا أستاذنا يرد على التليفون
يرد على التليفون يعني بالنسبة لما قال الأستاذ ملهم لابد أن يعلم الناس جميعا الآن خاصة من يتكلمون على الإعلام اللي إحنا قلنا عليه إعلام معلش مدمر كغيرتنا على هوية الدكتور مرسي ولما قلنا دلوقتي بسم الله أكبر لما قال أنا ما فيش تغيير عشان احنا رئيس يحكم
نعم أيمن أيضا يعني دي رسالة من الرئاسة تحصين القرارات مؤقت لحين صدور الدستور
طيب
ولا تعديلات إطلاقا على الإعلان
طب ليه ملاحظة بس بسيطة احنا بنقول ان كما غيرنا على هوية الدكتور مرسي وقلنا الله أكبر كذلك أيضا أستاذنا الحبيب الأستاذ ملهم كل يتكلم على القنوات الأخرى لماذا لا يقول لنا السبق أصلا في أن احنا نعلن هذه المسألة أنا عايز أقول أن أكثر الناس اللي قالت نعم للدكتور مرسي خرجت من هذه القنوات وبألسنة وأيدي علمائنا الأكارم بالنسبة للدكتورنا مرسي لما يأخذ هذا القرار وأن ما حدش يعدل ولا حد له التعقيب على مثل هذه القوانين أو القرارات الدستورية أقول لو أن المسألة مستمرة هي ستمسك عنق رئيس الجمهورية بعد فترة رئاسته أصلا سيحاكم ويحاكم أولاده ويحاكم الدنيا كلها من بعده فهذا الرجل منصف فهو لا يخاف من أن يحاسب أو يحاكم لأني أحسن الظن فيه ده لو فرضنا ذلك لكن يقول إنها مرحلة يعني فترة بسيطة وأنا عاوز بس رأيته دكتورنا الحبيب عاوز
في النهاية شكرا ربنا يكرم
والله أنا أنصح مؤسسة الرئاسة لعلهم يسمعونا الآن وإخواننا المسؤولين في حزب الحرية والعدالة في حزب النور أن يخصص في كل حزب وفي المؤسسة لجنة إعلامية تتواصل مع القنوات الفضائية الإسلامية بحيث يعني تتابع ما يدور وتعين هذه القنوات على أن تظهر بالصورة التي يتمناها المسلمون منها
يا رب ربنا يبارك فيكم جميعا تنورتونا وأسعدتونا وشرفتونا نعم نعم
يا ريت احنا برضه بنخاطب إخواننا الموجودين في التحرير أن فيهم صوار شرفاء لا شك ومخدوعون لكن نقول لهم يعني لا تكونوا يعني حصان طروادة التي يستغلها الفلول الذين يريدون أن ينقضوا عن الثورة فنربع بكم أن تكونوا عونا لهم وحصانا لهم وحقيقة يعني لم يدخل هؤلاء الفلول أعداء الثورة الميدان الذي كان يقود الثورة إلا على أيدي هؤلاء الذين يعني آثروا مصالحهم، أحدهم يريد أن يكون رئيسا وأحدهم يريد أن يكون زعيما وأحدهم وأحدهم إلا على أيدي هؤلاء، فاحذروا أن تكونوا عونا لهؤلاء في تقويض الثورة، ونحن نعلم أن منكم مخلصين وأن منكم حريصين على الوطن فعلا، فلا تكونوا عونا لهؤلاء.
وغالبهم بحمد الله الشمس تفرقهم يعني سبحان الله. تفضل
ربنا يبارك فيك دكتور عمر، في النهاية كلمة أخيرة في النهاية.
بارك الله فيك، احنا وصلنا نهاية البرنامج.
نهاية
طيب لا 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 عفو. يعني أنا الحقيقة الكلمة ستكون تكملة للمعلومة التي قطعت بأكثر من خبر. نحن جلسنا من أجل أن نقول كلمة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، وإن كنا جئنا في البداية نريد أن نعلم الناس بالمسيرة فقد انتهى بنا الأمر نزولا عن رأي أولي الأمر والعلماء والحكماء في البلد بأن المسيرة مؤجلة. وكان سؤال حضرتك لي عن قضية الدستور وكنت أتكلم دائما وأبدا عن قضية الشريعة، وكنت فذكرت أن من القواعد التي نسلم بها نحن الأزاهرة أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، فكيف لو كان هذا المعلوم وصل إلى مئات أو آلاف باعتبار أن الشريعة غائبة عن الساحة، فهل يعقل هذا العلمانيون والليبراليون وكل من يعترض على شرع الله وهو يزعم أنه مسلم ويتسمى بأسماء إسلامية؟
نعم شيخ أيمن.
أقول في نهاية كلماتك كالبداية أحذر من الإعلام الخبيث، ويجب علينا أن نشير إلى الإعلام المحترم ونجلس أمامه وندعو الأسرة جميعا للوقوف خلف هذا الإعلام لترتفع أصوات من يدعون بالحق كعادتهم. أشار الجميع وعندهم من الأموال ما عندهم وأنفقوها، وجاء العلماء في هدوء وبهدوء وأشاروا إلى اختيار رئيس الجمهورية فاختاروه. أقول إعلامنا مؤثر ومسموع
إن شاء الله. فضلت الشيخ نشأت.
والله نصيحتي لشعب مصر كله، البلد بلدنا، بلدنا جميعا، ويجب على الجميع أن يحرص على الجميع. ومن أخطأ أو أساء فقبل أن يفكر في استمراره في خطئه ليتذكر أنه عبد سيعرض غدا على ربه وسيسأل عن أفعاله، فمن قتل أو عاون أو ساهم أو خطط سواء أثناء الثورة أو بعد الثورة أو الآن أدعوه للتوبة، أدعوه للتوبة إلى ربي. فمن دفعوك إلى هذا الاتجاه والله ما منهم واحد غدا ينفعك.
جميل نعم.
فاتق الله في نفسك واتق الله في آخرتك، وإن كان حب المال أعماك فالمال ذاهب وصاحبه ذاهب ورب العباد سيرث الجميع.
جميل.
إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
جميل.
فليتق الله كل من ينظر ماذا قدم لغد.
بلا يبرف حضرتك دكتور هشام.
القرارات التي اتخذها الدكتور مرسي لم تكن خيارا له وإنما هي ضرورة حتمية اتخذها حرصا على هذه الثورة واستجابة لرغبة الجماهير المصرية، فلا يصح أبدا أن نخذله، بل لابد على الجميع جميع الوطنيين وليس الإسلاميين فقط أن ينصره ويؤازره بكل قوة وأن يكون إيجابيا، كما أؤكد على ما ذكره فضيلة الدكتور شهاب أن إسلامنا يقتضي أن ننصر المظلوم وأن ندافع عنه، فلا بد من نصرة إخواننا في الحرية والعدالة بكل ما نستطيع، وليس هذا معناه الاعتداء على أحد.
جميل شيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نصيحتي لنفسي ولإخواني وأخواتي ولمشايخنا في الهيئة الشرعية ومجلس الشورى العلماء الحرية والعدالة والنور، لماذا نقبل بالحد الأدنى؟ سمعت الدكتور صفوت كلمة عمال سرحان فيها من ساعة ما قالها، قال بنقبل بالحد الأدنى. ليه نقبل بالحد الأدنى؟ أنا عايز أعرف ليه بنقبل بالحد الأدنى؟ الشريعة ما فيهاش حد أدنى. أنا بقول الكلمتين دول وأجري على الله، لماذا تقبلون؟ لماذا وضعتم أنفسكم في موقف استضعاف؟ لماذا وضعتم أنفسكم مغلوبين؟
وتأتون ونأتي بالأدلة ونأتي بما يبرر ونأتي، لسنا مقهورين ولسنا مغلوبين على أمرنا، والأغلبية لنا والقوة لنا، وسنسأل جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. والمرحلة صعبة، الشريعة في أعناقنا جميعا.
جميل.
مفيش تنازل عن الشريعة.
نعم. دكتور صفوت،
يعني معالي حضرتك، كلمة كنت دايما بكررها في الفترة قبل ما ياخد قرارات الرئيس، وقوفك على المنطقة الرمادية سيفقدك أحبابك ولن يكسبك أعدائك.
نعم. دكتور صفوت.
إيه والله، يعني أنا في هذه النهاية أقول لإخواني جميعا ولكل السادة المشاهدين، يعني أنا كنت من الداعين إلى هذه المليونية، ومن المنظمين لهذه المليونية، ومن يعني القائمين على هذه المليونية، ولكن ومن المصرين كنت على إتمامها، ولكن ما دام الأساتذة ويعني في الهيئة الشرعية وفي الحرية والعدالة وفي النور وحزب النور، يعني وهم الأغلبية وهم أساتذتنا وهم قادتنا، قد استقروا على هذا الأمر، فيجب علينا أن نسمع ونطيع. جميل. وأناشد كل الإخوة ألا ينزلوا إلى جامعة القاهرة، وهو تأجيل وليس إلغاء.
نعم.
وستكون إن شاء الله هناك مليونية، أقترح أن يكون عنوانها الشريعة والشرعية.
نعم.
ستكون إن شاء الله، ولكن نعم. دعونا نختار الوقت المناسب.
دكتور شرف في النهاية.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أولا أقول لابننا ابن البحيرة التي أشرف بالانتماء إليها، الشهيد بإذن الله إسلام مسعود، لن يذهب دمك هدرا، بل سيكون لعنة تطارد أولئك البلطجية، وأعزي أهله وأقول لهم حسبكم أنه قد مات داعيا على صفحته، اللهم ارض عني وعن المسلمين جميعا. وآخر كلمات خرجت من فمه بين يدي إخوانه وروحه تفيض إلى باريها، قولوا لأمي تسامحني، فيا إسلام ما تزعلش يا ابني، إن قنواتنا المصرية والأولى نقلت جنازة الأخ بتاع 6 أبريل، والقنوات التانية كلها نقلتها بالصوت والصورة، أما جنازتك ما فيش حد نقلها على الشاشات، إنما اكتفوا بالمكالمات التليفونية. حاجة تانية يا شعب مصر، الصبر الصبر، وعليكم أن تثبتوا في هذه الفتنة، فالعاقل من صبر في الفتنة، وإياكم أن يسوقكم أولئكم البلطجية وأولئكم الفلول إلى التعامل معهم بإزهاق الأرواح أو الحرق. ثم أقول احموا مقرات الحرية والعدالة، وادفعوا عنها الأشرار من غير اعتداء على أحد، فلو رأوكم لفروا. وأختم، أختم، طالب عندي في سنة رابعة كلية أصول الدين طنطا، قاعد معايا المحاضرة اللي فاتت لأني على القطر، قال لي أنا راكب القطر راجع الساعة 8 الأسبوع اللي فات من القاهرة، دخل علي 4 القطر في وسط الناس كلهم مسكين مقص، وواحد معاه مقطوشة اللي اسمها الفرد المسدس، والأربعة دخلوا علي 2 مسكوني وواحد رفع المسدس، وواحد قص لحيتي بالمقص وقال لي يا بتاع مرسي حننتفلك دقنك. أنا بقول أنا عن نفسي الحد اللي فات رايح من اسكندرية للكلية الساعة 6 الصبح الفجر بقول أذكار الصباح في سموحة في مكان عمري ما شفت فيه حادثة، طلعت علي عربية الساعة 6 الصبح الفجر زنقتني في العربيات سحبوني خدوا الشنطة مني، رحت للشرطة ما رجعوليش حاجات لحد دلوقتي، جبت لهم على الخريطة الايباد ده كان معاهم، جيت طريقة عجيبة هحكيها لكم بعدين، ما جاتش بواسطة الشرطة، جات بواسطة رب العالمين، الايباد ده جاب الخريطة 3 مرات المجرمين فين، رحت لهم يا جماعة المجرمين في المكان ده هو، قالوا هات لنا العمارة ورقم الشقة واسم اللي سرقك واحنا نروح نجيبه. طيب البلطجية ببص لقيت لما خبر الهجوم عليا في سموحة في اسكندرية الساعة 6 الفجر انتشر، لقيت ناس عشرات بيستغيثوا من البلطجة اللي انتشرت، 180 عربية اتسرقوا في اسبوعين من المنطقة اللي انا فيها، مصر بتتسرق من البلطجية ليل ونهار، الناس بتتسبب بالسكاكين في الشوارع في سموحة في عز الظهر. فاحنا عايزين من الرئيس مرسي يوجد لنا زي ما فيه قوانين طلعت لحماية الشعب المصري وحقوقه، عايزين بناء على الدراسات الأمنية والجرائم المنتشرة يعني قانون عاجل، بلاش نقول طوارئ عشان بيزعلوا منه، قانون عاجل لوقف البلطجة التي استشرت في المجتمع. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يوفق عبده مرسي إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بيده إلى الحق، وأن يرزقه البطانة الصالحة الصادقة الناصحة، وأن يدفع عنا شر الفجار وكيد الأشرار. آمين
آمين آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم جميعا، شكرا جزيلا، ربنا يسعدكم، ونلتقي دائما على خير وفي خير دائم بإذن الله رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين، امين امين يا رب العالمين. احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.